كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. طيب، احنا النهارده ان شاء الله نتكلم عن مشكله، يمكن احنا مش هنطول كتير في عرض المشكله، انها مشكله حاضره ويعني لنا كده نختلف عليها. المشكله باختصار بتقول: هو ليه احنا في الغيب غير في الشهاده؟ يعني ليه حتى مثلا لو انت جايب صنايعي بيشتغل عندك، لو انت واقف على راسه بيبقى بيأدي بشكل، لو انت مش واقف على راسه هو لوحده بيأدي بشكل تاني، ليه انت في المسجد وقدام الناس بيبقى ليك شخصيه، لكن لما بتروح بيتك لوحدك بيبقى ليك شخصية تانية؟ ليه انت في حضور الناس اول ما تسمع الاذان بتقوم على طول تصلي، لكن مثلا لما تبقى لوحدك ممكن ما تعملش كده؟ ليه مثلا انت قاعد وسط الاخوة او قاعد وسط الناس الصالحين ممكن مثلا حاجة جات فيها موسيقى توطي، انها مثلا لو قاعد لوحدك عادي ممكن تسمع مفيش مشكلة؟ الامر يتفاقم لدرجة ان هو ممكن يوصل لدرجة ان بعض الناس يكون عندهم معاصي خاصة بيعملوها بعيدا عن اعين الناس، اللي بيسموها معاصي الخلوات. وتقريبا من القيم كان يقول ان معاصي الخلوات دي اصل الانتكاسات، ويقول عن طاعات السر هي اصول الثبات. يعني من اصول الثبات ان الانسان يكون له طاعه سر، ومعاصي الخلوات هي اصل الانتكاسات. طيب، بيتطور الامر مش فكره ان انا ببقى نشاطي اكتر في وسط الصالحين وانا لوحدي نشاطي بيبقى ضعيف، وده ممكن يكون مقبول الى حد ما، او ان انا المعصيه دي ممكن ما ركزش فيها قوي لو انا لوحدي، او الامر او الطاعه دي لما اطلب ليه يعني ما اكونش وانا لوحدي متحمس قوي، لكن في حضور الناس اكون متحمس اكتر. ده مستوى. في مستوى ادنى منه اقل، اللي هو مستوى ان انت نشاطك في الطاعه وفي العباده في وسط الصالحين بيبقى كويس، يعني عندك قدر مستوى ما من الطاعه، لكن لما تبقى في وسط الصالحين بقى في مستوى تاني وقدر تاني من الطاعه، ده مقبول. مقبول ان كده كده في التعاون على البر والتقوى، والانسان لما يكون في وسط صالح او وسط طيب اكيد همته بتعلو، بس هو عنده قدر ما من الطاعه ايه لوحده. تمام. زي كده مثلا سيدنا حذيفه، لا سيما هو واحد عالم بالفتن وعالم بالمنافقين تحديدا، لما جاء واحد ساله قال له ان انا خايف ان انا اكون منافق، فقال له: تصلي اذا خلوت وتستغفر اذا اذنبت؟ يعني لما تبقى كده يعني لوحدك والاذان اذن ممكن تقوم تصلي؟ قال له: اه اصلي طبعا. قال له: لو اذنبت تستغفر؟ ما دي حاجات بينك وبين ربنا. قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. طيب، يبقى عندنا مستوى اقل، اللي هو مستوى ممكن فعلا بس المستوى ده برضو خلي بالك بيرسل رسائل ان قلبك فيه حاجه، ان الاصل ان انت في السر او في الخلوات احسن منك في الايه في الجلوات، وانت لوحدك احسن منك في وسط الناس. ده الاصل، بس بنقول اهو مستوى مقبول ان انت في طاعه ما بينك وبين نفسك، لكن مع الناس تبقى الطاعه اعلى. في مستوى اسوأ من المستوى ده، هو مستوى ان انت يعني بتبقى بقى لا همتك اضعف كتير لما تبقى لوحدك، وممكن ما تتورعش عن بعض المناكير اللي ممكن تكون احيانا شبه اللمم، بس ما بتتورعش عنها وانت لوحدك. في مستوى اسوأ من ده، ان في معصيه انت قصدها بتعملها لوحدك. يعني انت بقى اذا خلوت، وخصوصا في الزمن الهباب اللي احنا فيه ده، ان المعصيه بقى بينك وبينها ضغطه زر. ماشي. ممكن انا دايما مره كنت حضرت خطبه الدكتور حازم كده كان بيتكلم فيها عن الايه بتاعت: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سبحان الله، من ساعتها وانا لازقه في ذهني جدا ان الموبايلات دي هي اختبارات الايه دي. يعني الموبايلات اللي في ايدينا دلوقتي هي اختبارات صريحه للايه دي. هي بالظبط يعني صوره من صور الاختبار ده. الموبايل في ايدك دلوقتي وبينك وبين انك تطلع على عورات وترتكب موبقات ضغط زر. شيء من الصيد تناله ايه؟ ايديكم ورماحكم، في المتناول. انت كنت الاول ممكن ناس تسافر بلاد عشان تروح تعمل الكلام ده، ويتكبدوا اموال عشان يعملوا الكلام ده، دلوقتي بجنيه، يشحن النت بجنيه. خلاص؟ ويدوس على زر يبقى الكلام ده ايه قدام. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ده مستوى ماشي، مستوى واحد اصل ان هو في كده معصيه بينه وبين ربنا ما حدش عارف انا حاجه. طب ده ايه الفرق بينه وبين المستوى اللي عدى؟ المستوى اللي عدى هو مش قاصد، هو يعني بيستحي شويه لما يبقى وسط الناس الصالحين، بس هو لوحده مش مركز قوي، انما التاني قاصد في معصيه كده معينه قصدها. طيب في بقى مستوى اسوا من كده، وهو اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني اللي هو مثلا عنده معصيه نفسه بتغلبه عليها، ده مستوى. في مستوى تاني بقى لا، الامر ابشع من كده، هو افكر من كده، انه ايه؟ انه هو قاعد يترصد المحارم عشان اذا خلى بها انتهكها. ده بقى ما بيقفش على محطات، مش عنده مثلا نفسه بتغلبه انه ممكن يتفرج على افلام ولا يشوف مسلسلات في غيبه الناس، ولا نفسه بتغلبه انه ممكن مش عارف يعمل ايه. لا 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 لا، ده واصل من الفجور ان الحائل بينه وبين انتهاك المحرمات هو وجود الناس. فإذا غاب عن أعين الناس انتهك المحرمات. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ودول اللي قصدهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من أمتي أناس يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة. يعني أعمال كجبال تهامة، وبعض الوقت إنها بيضاء، يعني أعمال مالها عظيمة جدا من ناحية الكم، وبيضاء من ناحية الإيه؟ الكيف. يعني تعبوا فيها، تعبوا فيها، وكانوا مجتهدين فيها صراحة، كان ماها حلو قوي. ومن ناحية الكيف كان لا، كانت حلوة، راعوا فيها الإخلاص والمتابعة في الطاعة دي. هو عمل راع فيها الإخلاص والمتابعة. اجعلوها الله وباء منثورا. الصحابة فزعوا جدا، فيهم كلامه فزعوا. ده النبي ما بيتكلمش عن طاعات فيها ثغرات، انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ دي مش طاعات فيها ثغرات، لأن الطاعات اللي فيها ثغرات أصلا ايه؟ دي مش مقبولة خلصان. يمكن ده اللي خلى ابن رجب في الحديث وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ابن رجب يقول لا، ده مش الرياء، وإلا ما كانش يقول بعمل أهل الايه؟ الجنة. أو بعمل أهل الجنة دي معناه إن عمله ماله كويس جدا، يعني عمل أهل الجنة. ما هو الناس تانيين اللي بيقولوا الرياء بيستدلوا برواية فيما يبدو للناس، خلاص؟ مهم، بس هو يقول برضه ده ما يبعدش، ما فيما يبدو للناس هو عمل فعلا عمل اهل الجنه، يعني العمل ماله؟ سليم، مفيش حال. طب العمل سليم وفي سعاده، طب امال ايه المشكله؟ يقول لك المشكله بقى ان عنده دسيسه باطنه. الدسيسه الباطنه دي بتيجي على الصروح بتاعته تهدمها. طاعون يسري في الصروح دي، سرطان يسري فيها فيهشمها ويهدمها. شفت انت السرطان بتاع الازاز؟ الازاز، ازاز العربيه، ولا شفت السرطان ده؟ شو بيعمل ايه في الازاز؟ سبحان الله. يبقى يعني فيش اي حاجه، ويجي مثلا ايه خبطه واحده كده، ولا يسري في السرطان ده تلاقيه ويقع كله. لكن سبحان الله، فدي طاعات مالها؟ طاعات مظبوطه، فيش حاجه. برضه نفس القصه في الذين اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم عندهم شق الطاعات ده ماله؟ حاضر، مفيش اي مشكله خالص. الطاعات دي عاملينها حلو قوي، مصليين صلاه قيام حلوه قوي، وصايمين صوم حلو قوي، خد بالك انت، وقائل، وعندهم صدقات حلوه، وعندهم حاجات حلوه ما فيهاش مشاكل كفيله بانها تنجيهم. بس قلنا اصلا من مستويات التعبد بالطاعات انك تحافظ على طاعتك اصلا. يعني التحدي بتاع الطاعه يا جماعه مش بس في ان انت تقوم تعمل طاعه، ولا ان انت اثناء الطاعه تستمر فيها لغايه اخرها، ولا ان انت ابان الطاعه وانت بتاديها تكون حريص على الاخلاص والمتابعه فيها. لا، في تحدي تاني هو الحفاظ عليها بعد ما ايه؟ ما اتمتها. هو انت التحدي بتاع بنى البيت بتاعك بيخلص عند ان انت بنيت البيت؟ لا، ده انت لازم تكون منتبه. لو في ماسوره مثلا فرقعت في اوضه، ممكن دي تعمل رطوبه في البيت كله فتوقعه كله. فانت الموضوع ما بيخلصش عند انك بنيت البيت وخلصت. لا، ده انت لازم تكون منتبه للمحبطات، للمبطلات اللي هتطرق عليه من خارجي، مش من ايه؟ مش من داخلي. لازم تكون منتبه ليها كويس جدا. منها ده، كانوا اذا خلوا بمحارم الله ايه؟ انتهكوها. طب يا عم، ما انت كده انت هترعبني، ما انا قلت لك ان في مستويات، انا قلت ثلاث مستويات وده الرابع. نرجع بعض المستويات كده. المستوى الاول هو ايه؟ نشاط مع الصالحين، نشاطه اقل لوحده. يعني عكس الصوره. بس معديه، بس دي نذير خطر. المستوى الثاني اسوأ. لا، التورع عن الوقوع في بعض المناكير كده وسط الصالحين، لكن لوحده ما بيتورعش، بس مش قاصد، مش في دماغه يعني، شايف هلمم وحاجات عادية يعني. مثلا لما يبقى الاخوه قاعدين مثلا وشغال الاخبار، والاخبار اللي بتقدمها واحده متبرجه ليه بيعمل كده لو قاعد لوحده بيتفرج عليها عادي، وهو مثلا قاعد يقول للاخوه مش عارف اصيق كده، واخد بالك انت. المهم ده مستوى. في مستوى ثالث ان هو عنده ايه، معصيه خلوات، عنده واحده كده، بس ده بقى مش عنده المبدا بتاع انتهاك الايه ده، هو عنده حاجه نفسه بتغلبها، بس هو بيعملها بينه وبين ايه، وبين نفسه، ما حدش بيعلم عنها حاجه. المستوى الرابع اللي بتكلم عنه دلوقتي اللي هو الاقبح، اللي هو مستوى واحد ايه، لا ما عندوش تعظيم، منافق، لا مش منافق بقى، ولا هو بتاع معصيه الخلوات اللي بتغلبه نفسه. طب ايه الخلل عند الزبون ده؟ ما عندوش تعظيم لحرمات الله. ما قال اذا خلوا بمحارم الله، قال بمحارم الله، بمحارم الله انتهكوها. ولذلك هو في غيبه اعين الناس ما فيش حاجه اسمها مال حرام ومش مال حرام، ممكن يهدر مال عادي، المال ده يتدمر مش مشكله، مال الله مش مال الله مش فارقه معاه، خبرك انت. اعراض، لا ممكن ينتهك اعراض، ممكن يعمل حركات كده ما يعملهاش الفجر، حاجات كتير، معاصي ممكن يرتكب معاصي. يعني هو في حاله حضور الناس يعظم الحرمات، في حاله غياب الناس يعمل ايه، ينتهك الحرمات. ده اصل، هو اصله وعايش عليه، ان هو ليه صوره لوحده وليه صوره ايه. لا طبعا مش مره، مش مرة عبرة، لا، ولا مرة بيتوب منها وبتاع، ولا مش قاصد، حاجة كده. كانوا إذا خلوا، إذا خلوا، إذا 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 خلوا محارم الله انتهكوا. بس ده منافق؟ لا 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 مش منافق، هو مسلم وكل حاجة وحريص انه يبقى كويس، بس هو قدام الناس بشكل وراهم بإيه، هو نوع من النفاق، بس مش النفاق الاعتقاد الأكبر. إيه بقى النفاق الاعتقاد الأكبر؟ دي الصورة الأخيرة بقى، إنه يعمل إيه، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ليه؟ لأن هو في مغنم وما يقدرش يجاهر بأن هو إيه. بصراحة أنا كنت زمان متخيل أن النفاق ده كده إيه، وكأنها حالة تاريخية كده حصلت في المدينة المنورة بسبب أن المسلمين تمكنوا وشوية ناس كان لهم مطامع ما لقوش حظهم فاضطروا إيه، ينفقوا. بس كنت بحس أن الكلام ده بعيد، لأن مساحة ذكر المنافقين في الكتاب إيه، كبيرة قوي، مش معقولة ده حدث تاريخي إيه مر. أنا دلوقتي بتفرج على ناس كتير في الإعلام، أنا شبه أحلف أنه دول منافقين اعتقادا، فهمني، مش النفاق اللي هو شبه أحلف بكده، لا ده هو إيه، ربنا يقول له لتعرفنهم في لحن القول، يجيب العيال الملحدين ويجيبهم وكأنه بإيه، بس كده أكاد أجزم أن العيال دي منافقين، أكاد أجزم، بس هم بيظهروا إيه فعلا قولا واحدا، دول ما ونفاق اعتقادي أكبر. وإنسان ما سلطش على قلوب الناس، ولا برضو إحنا بنحكم على حد عينا يعني، بس اللي أقصده إيه، قرائن أشكالهم كده واضحة قوي، واضحة قوي، لسانهم يعني في قبلة البغضاء من أفواههم وتفل صدورهم أكبر. على الأقل نوع، أيوة مش بقول عينا، مش بقول فلان ده كده، بس عمل أعمال المنافقين بشكل إيه واضح. ما أنا بقول، أنا ما تجاسرش إن أقول على واحد ده منافق، أعتقد إثبات كثير، إحنا ما متجاسرش على المسألة دي، أو يعني ما ندخلش نفسنا في القصة دي، بس أقصد إن النفاق ده أوعى تفتكر إنه راح، النفاق ده إيه؟ حاضر. ليه بقى؟ لأنه هو برضه الحالة دي، حالة بقى مش حالة واحد بيعمل معصية خلوات، مش حالة واحد حريص يكون حلو قدام الصالحين، ولا واحد بيعمل معصية خلوات غلبته فيها نفسه ولا شهوته، ولا واحد إذا خلى بالمحارم انتهكها، بس برضه مش قادر يكفر بربنا، واضح؟ هو برضه مؤمن بربنا، خد بالك؟ ونفسه بس يعني الحتة دي بقى واقع فيها خالص. لا ده حالة واحد هو شايف ان الدين ده ماله تقييد ومش عارف ايه، زي العيال اللي بتلحد في الباطن وبيبقوا في الظهر مالهم، عادي بقى بيصلي مع الناس اللي بتصلي وبيعمل مع الناس وكده وخلاص، عشان خاطر ايه، يعني هو في مجتمع يتقي شر انه ايه، انه يعلن فيه الحاده، خد بالك، هو مش هيقدر، عارف انه مثلا لو مثلا في بيئه زي السعوديه اللي هو مرتد هيقام عليه الايه الحد، فتلاقيه يعمل ايه، ما يظهرش، بس هو في داخله هو كافر، هو يظهر ويبطن. مشكله يا جماعه، مشكلة ايه بقى؟ مشكلة الظاهر والباطن، مشكلة الشهادة والغيب. يعني اللي احنا مش قادرين نفهمه ان الانسان لما يفرط مرة في الثانية في الثالثة يكتب في صورة، ولما يكتب في الصورة، الصورة تاخده لصورة، والصورة تاخده لصورة، وتاخده للنار والعزم، زي ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذاب. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. المشكلة بقى إن المعصية الصغنونة دي كذا كذا، فكل ألوان المشاكل، كل المستويات الخمسة اللي أنا ذكرتها دي في تحليل الظاهرة أو المشكلة، المستويات الخمسة دي أرجو إن احنا نتكلم عنه النهاردة يكون في حل ليه. خلاص. طيب يعني الحل أعتقد إنه حاضر جدا في سورة، هو في آية من سورة، لكن السورة كلها خدمة القضية دي جدا، لأن السورة بتخدم القضيتين بصورة أساسية. قضية كبيرة قوي ممكن نقول عليها القضية الأولى، وقضية تانية وراها نقول عليها القضية التانية. فالسورة خدمة القضيتين دول قوي، قضيتين مرتبطتين ببعض، لكن في آية كده صريحة جدا في خدمة القضية دي عشان ما نقولش ألغاز كتير. من الحاجات اللي هتستوقفك جدا، بس قبل ما أقول الحتة دي، إيه رأيك في المشكلة دي؟ مشكلة نادرة. ده اللطيف في الأمر بقى، اللطيف في الأمر إن ما حدش فينا بيخلو من مستوى من المستويات دي. اللطيف في الأمر إن إحنا أصلا لو ما كانش حتى حاجة على مستوى دائم فهي بتبقى فترات فترات، فممكن فترات تلاقي نفسك لوحدك أحسن منك مع الصالحين، وفترات تانية تلاقي نفسك إيه؟ مع الصالحين أحسن منك مع نفسك، فترات تانية تلاقيك بتتورع من المناكير وانت كده أو اللمم حتى لوحدك أكتر ما تتورع منه قدام الصالحين، وأوقات تلاقي العكس، أوقات توصل بيك نسأل الله العافية أن يبقى عندك ذنب خلوات كده يلازمك فترة وربنا يتوب عليك منه وتطلع من الإيه؟ من المستوى دي، من المستوى ده تطلع على المستوى اللي فوق. فالفكرة مش فكرة بس حاجة دايما مع الشخص، يعني مش واحد في المستوى رقم واحد تمام اللي هو فوق ده بقى، لو احنا بنقول كده دركات المستوى رقم واحد وواحد في المستوى رقم خمس، لا ده احنا بنتنقل بين الايه المستويات دي، يعني انت على مدار الوقت بتاع تاريخ حالات. مشكلة زي ما انتم شايفين ان المستوى منهم بيجر للتاني والمستوى التاني بيجر للتالت، وانت لما ما تورعتش ان انت الموسيقى لوحدك ولا مش عارف صوره ايه لوحدك ولا كلام من ده، ولا انت بتقلب على الاخبار عدت قدامك واحده متبرجه ولا مش عارف قلت مش عارف ايه، شويه شويه رجلك هتجرك لايه؟ هتجرك انك تتفرج على الفيلم ده وتشوف اللقطه بتاع المسلسل دي، وشويه شويه هتجرك لو انت كنت بتحب الاغاني زمان انك تقول اغنيه ما تضرش، وشويه شويه شويه هي خطوات الشيطان. تمام. اللي عايز اقوله ان مش فكرة بس، الموضوع ده كتير في المجتمع وخصوصا في الزمن ده. الواحد يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، يعني الواحد ممكن يمر عليه يوم واثنين وثلاثة مكتئب، يوصلني مثلا رسائل او مشاكل ناس عايزة احلها، يعني انا ممكن افضل قلبي موجوع ثلاثة اربعة ايام، قلبي موجوع كده والله بجد، وجع من هوي الصدم ان انا مش متخيل ان يبقى بالايه بالصورة دي، وخصوصا في الباب ده، وخصوصا في الباب ده، نسأل الله العافية. طيب فهو الموضوع شائع جدا وكتير جدا للأسف الشديد بمستوياته كلها. ولذلك أنا قلت الكلام ده عشان بقى سبحان الله من لطف الملك إنه فرض عليك تكرر الآيات اللي فيها علاج المشكلة دي يوميا، بل في رأيي إنه فرض عليك ما يذكرك بعلاجها 17 مرة في اليوم، 17 مرة في اليوم، فضلا عن غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. قلت لكم قبل كده ان احنا لما هنتعرف على ربنا لازم ناخد بالنا من بعدين، بعد النعمة وبعد العظمة. بعد النعمة بما يورثنا اياه من شوق ومحبة ورجاء ورغبة، تمام، وبعد العظمة بما يورثنا إياه من خوف ورحمة. والمفروض بعد النعمة ده في علاقتك بالله لما يبقى حاضر يبقى عندك الايه الشوق والمحبة والرجاء الايه والرغبة، يعني بعد النعمة ده لما يحصل حلو، لما تتفكر في النعم حلو ينقدح في قلبك اوتوماتيك ايه الشوق والمحبة والرجاء الايه والرغبة. وبعد العظمة لما ينقدح في قلبك كما ينبغي، تمام، لما انت تتفكر فيه كما ينبغي، لما يحضر حضوره اللائق به ينقدح في قلبك اوتوماتيك الخوف والرهبة. تمام. وقلت قبل كده لما نتكلم عن اسماء ربنا وصفاته اوعى بس تركز في بعد من البعدين، في الغالب كل الاسماء بتخدم البعدين، ممكن اسم يخدم بعد بشكل اكبر بس مفيش مانع ان يخدم بعد تاني. اتكلمت قبل كده عن الربوبية والرب والقصة دي، النهاردة هتكلم عن الملك. الملك لما تشوفه للوهلة الاولى، لما تعرف النهاردة الملك فلان الفلاني ملك المكان الفلاني، انت عرفت انه ملك وتعرفت عليه، الملك ده الناس اللي بتتعامل معاه في مملكته أو خارج مملكته، تعاملاتهم في أنهي اتجاه؟ في اتجاه ان ده ملك فأنعم عليهم وقول لك ملكنا وأكرمنا وكلام من ده كله، فإيه عندهم الرجاء والرغبة، يعني بيتعاملوا مع إيه؟ يعني اللي عرفوه من ملكه زود عندهم الرجاء فيه والإيه؟ والرغبة، صح؟ واللي عرفوه من ملكه زود عندهم الخوف والإيه؟ والرهبة. ما محوري يبقى اللي هو إكرامه ليهم ومش عارفه إيه وقدراته وإمكانياته زودت عندهم بعد الإيه؟ الرجاء والرغبة. واللي عرفوه من قوته وسطوته وقدرته وما يملكه يعني زود عندهم بعد الإيه؟ الخوف والرهبة، صح كده؟ طيب النهاردة يا سيدي انت لما عرفت ان ربك ملك، ربك ملك، المفروض هينقدح في قلبك الاثنين، بس ربك بقى ملك ليس كأي ملك، ملك ليس كمثله ملك، ماشي؟ ربك ملك ليس كمثله ملك، ملك متفرد سبحانه وبحمد، هل تعلم له سميا؟ فربك ملك. طيب فلمجرد بس انك عرفت ان ربك ملك هتسأل السؤال، طب ملك على مين؟ ملك ايه؟ هيتقال لك ليه الملك والملكوت والملك والملك التامين، بس يعني دي اول معلومة في الايه؟ في الملك، ان ليه الملك اللي هو المشاهد والملكوت اللي هو الغائب، ماشي؟ الملك اللي ممكن يكون في متناول الناس والملكوت اللي هو لا تصل اليه ايدي الناس، ماشي؟ ده كده ايه؟ ده تعريف بس في جملة. يقول لك ليه الملك والملك التامين؟ ايه الملك والملك ده؟ يقول لك يعني ليه الجاه والسلطان، الجاه والسلطان، تمام؟ وليه الجاه والسلطان هو على الناس، وليه التملك والامتناء، التملك وليه والامتناء اللي هو ملكيتك انت، فهو ملك ليه الجاه والسلطان بتاع الملك وأباهة الملك وجلال الملك، وليه التملك والامتناء ان انا مملوك ليه بامتنانه علي، واضح؟ المخلوقات دي هو يملك شأنها، تمام؟ طيب ده كده معلومة أولية عن كونه ملك، حلو؟ انت عرفت كده بعض نطاقات ملكه، ماشي؟ المنتظر ان يحصل ايه اوتوماتيك كده، في بعدين اهو، في بعد النعمة وبعد الايه؟ العظم، بس طبعا واضح ان بعد العظم هنا ايه؟ كبير جدا. فابتداء المفروض المنتظر ان انت ينقدح عندك الخوف والايه؟ والرهبة عشان العظم، وينقدح عندك الايه؟ الرجاء والرغبة، ترجو بقى وترغب بقى وتطمع بقى، ها؟ عشان الايه؟ النعمة، تمام؟ عشان الحكمة، خلاص؟ عشان الرحمة. ما انت بقى ده الايه؟ ده الانفعال الاولي مع معرفتك انه ملك، صح؟ طب لما تيجي بقى تتأمل اكتر او تتفكر اكتر في السمات المميزة لملكه، لما تتفكر اكتر في السمات المميزة لملكه، هو مش ملك حاد ده ملك. لما تيجي بقى تنظر لملكه على مستوى النعمة، اخباره ايه؟ منان، وهاب، كريم، صح؟ طب لما تنظر لملكه على مستوى الرحمة، اخباره ايه؟ لما تنظر لملكه على مستوى الحكمة، يبقى لو حطيت هنا النعمة والرحمة وحطيت هنا العظمة والحكمة، ماشي؟ حط هنا النعمة والرحمة، حط هنا العظمة والحكم والحكمة، وحط الاثنين دول كده على الملك، هنا هيرتفع قوي الرجاء والرغبة، وهيرتفع جدا الخوف والايه؟ والرهبة. بس في حاجة مميزة بقى تبقى حصلت في ايه؟ في ايمانك بالله ملك، الشوق والمحبة، لان مع العظمة حضر النعمة، والعظمة ازدانت بحكم، ومع النعمة حضر الرحمة، والنعمة ازدانت برحمة. فاهم؟ مع العظمة حضر النعمة، والعظمة ازدانت بحكم، ومع النعمة حضر العظمة، والنعمة ازدانت برحمة. ساعتها لا 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 يجي الشوق والمحبة. اذن الثلاث مقامات اللي ينبغي انها تحضر في القلب، المحركات البشرية الثلاثة حضرت لمجرد انك عرفت انه ايه؟ ملك، لمجرد انك عرفت انه ملك. طيب وبناء عليه الرجاء والرغبة، الطمع ده، الطمع ترجمته ايه في العبوديات؟ السؤال، ها؟ الاستعانة والتوكل، الاستعانة والتوكل، ها؟ سقف الاستعانة والتوكل، انك مش بتسأله بس ولا بتطلب منه بس ولا طمعان بس، لا كفى به وكيل، ده انت بتطلب منه وانت عندك يقين ان محدش زيه هيقضي لك ايه حاجات، بتطلب منه وانت عندك غاية الطمع فيه انك وكلته اتخذته وكيل. تمام كده؟ طيب يبقى هنا يبقى ده التفاعل، الرجاء والرغبة، ده يترجم في سورة عبادة عظيمة اسمها عبادة الايه؟ التوكل، الاستعانة والتوكل. طب والخوف والرهبة ده يترجم في سورة عبادة عظيمة اسمها ايه؟ الخشية. صح، ومن وراء الخشية تقوى. صح؟ من وراء الخشية ايه؟ التقوى، فإنها من تقوى القلب. البعدين دول بقى حاضرينه، في بعد ثالث ده بعد الشوق والمحبة. بعد الشوق والمحبة ده يخليك تعمل ايه؟ يترجم ازاي؟ اقبل على الطاعة. ماشي. ليه؟
حياة.
ممكن حياة. الحياة. الرضا والتسليم. بس انا بتكلم على باب الملك، الشوق والمحبة الناشئ عن ايمانك بملك. يخليك تعمل ايه؟ السعي للقرب، الرضا. في معنى بقى اهم في رايي، معنى الاستسلام والطاعه. الاستسلام ليه؟ بالطاعه، تستسلم ليه وتطيعه وتستقيم على امره وتختاره، زي ما اقول كده تختار طاعته او تحرص على طاعته اختيارا، تشرف بالتعبد ليه، الانكسار بين يديه، وتحرص على اعلى صوره من الاستقامه. لو ركزت في الكلام ده هتلاقي الثلاث زوايا دول حاضرين قوي في سوره الملك. الثلاث زوايا دول حاضرين قوي في سوره الايه؟ الملك. ان ربنا بيكلمنا عن نفسه ايه؟ ملكا. اسمها سوره الايه؟ الملك. ما تقوليش بقى بتتكلم عن مش عارف ايه، اسمها سوره الملك. بيكلمنا عن نفسه ايه؟ ملكا. ومعاها بيكلمنا بقى عن ملك غيره. هو يملك ايه وغيره ايه؟ يملك ايه؟ ملكه بيكلمنا عن الملك والملك. ماشي؟ اللي هو ملك الجاه والسلطان وملك التملك والامتنان. تمام كده؟ ويكلمنا عن الملك والملكوت. ملك المشاهد وملك الايه؟ الغائب. ملك الحاجات اللي انت شايفها كده صغيرة، ليه انت شايفها صغيرة؟ ملك الحاجات اللي ايه؟ كبيرة. ملكوت السماوات والارض. ماشي؟ طيب. وبناء عليه لما تيجي تقول انا المفروض اعمل ايه؟ اطلع بايه؟ تبص بقى، لو انت بصيت لملكه من ناحية النعمة والرحمة، من ناحية النعمة والرحمة، تقول لازم اعمل ايه؟ ارجوه، رجاء ورغبة. تمام؟ الرجاء والرغبة ده يترجم ازاي عمليا؟ توكل. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل. وده مثلا البعد اللي احنا اخترنا ان سورة الملك ايه؟ ماشي فيه بشكل واضح. طب تيجي تبص من الزاوية الثانية اللي هي زاوية الايه؟ العظمة. الملك من زاوية العظمة ومزدانت به من الايه؟ من الحكمة. يجي في قلبك ايه؟ الرجاء، يجي الخوف والرهبة. الخوف والرهبة ده يترجم عمليا ازاي؟ خشية والتقوى. صح؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تمام؟ المفروض لما تتفكر في السمات المميزة لملك ربنا سبحانه وبحمده وتشوف قد ايه ربك متفرد في ملكه وليس كمثله ملك، وتتأمل كده في النعمة والنعمة وما معها من عظمة وما ازدانت به من رحمة، والعظمة وما معها من نعمة وما ازدانت به من حكمة، يجي في قلبك الايه؟ الشوق والمحبة. الشوق والمحبة ده يترجم عمليا ازاي؟ استسلام وطاعة. مثلا زي ايه؟ شوف بقى هنا عندك في السورة، فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. تيجي ليه؟ استقامه على الصراط. بتحبه بقى، فانت بتحبه وده حاضر وده حاضر، فات ايه؟ هتستقيم على صراط. تيجي بقى النقطه اللي في الاول خالص، اللي في اول السوره خالص، لا ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى هتبقى هنا حريص ان انت تكون ليه اللي زي ما سبحانه قال لك عايز اقرب، هتحرص على الاحسنيه. ليه الاحسنيه؟ طيب وبناء عليه هتلاحظ ان الصوره لو انت بصيت لها، لو بصيت للحديث عن الملك فيها من زاويه العظمه وما ازدانت به من حكمه، هتلاقي انقدح في قلبك ايه؟ الخوف والرهبه، ويترجم خشيه. ولما تيجي تبص لها من زاويه النعمه خلاص وما ازدانت به من رحمه، هينقدح في قلبك الايه؟ الرجاء والرغبه، ويترجم توكل عليه وانطراح بين يديه واستعانه بيه وكده. تمام كده؟ وانت هنا وهنا حريص دايما على انك تكون الايه؟ الاحسن عمل. ماشي؟ هنا وهنا. والاثنين كده لما يحضروا المقامين في قلبك يخليك تركز مع بعد مهم، هو بعد ايه؟ بعد الشكر، بعد افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على صراط مستقيم. اشوقا له وحبا، تعمل ايه؟ تحرص انك تستقيم على صراطه. وهنا تكون الاحسن عمل. الجميل والرائع في الموضوع ان السوره دي شرع ليك تقراها كل يوم. صح كده؟ وتشوف حالتك انت اخبارها ايه؟ في يوم هيغلب عليك الجانب بتاع العظمه والحكم في النظره للملك ده. وده روعه الخطاب القراني، خطاب عجيب. خطاب متناشي مع الحاله اللي انت فيها. حاله انت فيها مقصر وكذا 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 وكذا، يعلو بعد الايه؟ بعد العظمه والحكمه اللي في الملك، فيجي وراها الخشيه. ويوم انت مكروب ومش عارف تعمل ايه والدنيا كذا، يجي بعد النعمه وبعد الايه؟ الرحمه اللي في الملك. فايه؟ فيبقى تصدق في اعتماد قلبك عليه، وتستفرغ الوسع في الاخذ بالاسباب، وهو ده التوكل والاستعانه. وانت لا هنا ولا هنا والدنيا حلوه كده وماشي تمام، يغلب بعد الايه؟ الاحسنيه بقى والاستقامه على الصراط. وشغال انت. وكل يوم تذكر بالمعنى ده. انا كده بترجم الكلمه اللي قلتها، ان في سوره اتفرضت علينا يوميا بتحل المشكله. هترجم النقطه الثانيه اللي قلت فيها، ان لا ده مش سوره بقى، ده اكتر من 17 مره على الاقل في اليوم والليله. طلعني الملك في الفاتحه. ركز كده بقى اهو. الحمد لله رب العالمين، صح كده؟ الرحمن الرحيم، ادي النعمه وادي الرحمه، مالك يوم الدين. هنا مالك دي بتاعت العظمه بس، مالك ايه؟ ان اليوم ده ما فيهوش بقى ده هو يوم الايه؟ العظمه بصوره اساسيه. ده يوم الايه؟ العظمه. مالك يوم الدين. خد بالك بقى، اياك نعبد واياك نستعين، اهي صح؟ اياك نعبد. انت انا قلت لك هتختار، لان هي دي بقى، ما هو الشوق والمحبه يا جماعه افضل المقامات في السير الى الله، اللي هو الترجم اياك ايه؟ نعبده، صح؟ واياك نستعين بتاعه الرجاء والايه؟ والرغبه، صح؟ اهدنا الصراط المستقيم، افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على ايه؟ على صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. طب فين يا عم الخوف والرهبه دي؟ فين؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انا خايف من دول. الذين انعم الله عليهم، هنبص عليهم هم الاحسن عمل. المغضوب عليهم، الضالين، لما تبص على كل حد فيهم هتجد تشوف المغضوب عليه او الضال ده، المغضوب عليهم دول مالهم من ناحيه الخشيه؟ ضايعين. دول مش البعد ده. والضالين دول عندهم الخشيه، بس ما عندهمش البعد بتاع الايه؟ بتاع النعمه والرحمه. تقول لي لا لا، ده بيقولوا الله محبه. لا لا لا، هم ما بيقصدوش ربنا، ده بيقصدوا غير الله. ما عندهمش ان ربنا مالك يملك. عندهم حد يشاركوا في الايه؟ في الملك. انما دول اليهود عارفين ان ربنا ايه؟ يملك. فشايفين الملك من زاويه النعمه والرحمه، مش شايفينه من زاويه الايه؟ العظمه والحكم. فما عندهمش الخشيه، مغضوب عليه. والضالين مش شايفينه ايه؟ مش شايفينه من ناحيه النعمه والايه؟ والرحمه. ازاي؟ مش شايفينه من ناحيه النعمه والرحمه، لان هم اشركوا معاه فيه ايه؟ غيره. وشافوا انه غيره ايه؟ ما انا قلت ده هيترجم توكل واستعانه وسؤال، هم مش بيسالوا هو. ده عندهم موضوع ايه؟ ثالث وثلاثه. او بيقصدوا غيره. وبناء عليه احتجت سوره الملك حاضره في سوره الفتح. ويمكن ربنا يحفظه بارك في عمره الاستاذ كان يقول لي ايه، انا بتبسط قوي لما الاقيك تتكلم كده، فقلت تقول سبحان الملك سبحان الملك، تقول الملك سبحانه وبحمده. بيقول الانسان لو عرف ربنا ملك تستقيم حياته، اه والله تستقيم حياته. فتشوف بقى كده هنا، تشوف انت سورة الملك وحضورها فين؟ في الفاتحة. نقول هي ام القرآن، هيعود اليها القرآن كله في الاخير، حضورها في الفاتحة فين؟ وتشوف انت كل يوم بتذكر نفسك 17 مرة على الاقل بالمعنى ده، فضلا بقى عن حضوره في اذكار الصباح واذكار المساء والخروج من البيت ودخول البيت والقصة الملك. طيب هروح مباشرة للحل بقى. اذا الحل هيبقى حاضر قوي في آية ايه؟ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. تمام؟ يبقى الحل هيبقى حاضر قوي هنا. ولذلك بقى عايزين نشوف الحل كده ونشوف ازاي السورة من الاول للاخر في خدمة المقصد ده. ماشي؟ ازاي فعلا هتكون علاج للمشكلة دي؟ يا مشكلة الظاهر والباطن، الفصام الحاصل ما بينهم، فصام النكد ده، او مشكلة الشهادة والغيب. شوف ازاي ممكن تكون حل. وزي ما قلنا بما ان الموضوع فيه جلوباليتي عالية، في يعني نطاق واسع جدا، وفي الاشخاص وجوه الشخص الواحد عمال يتنقل بين مستويات، اذا الموضوع يستحق للانسان يبقى بيذكر به ايه يوميا وبيجدد العهد به يوميا. بس يا ليت تلك الاوراد تفعل، يا ليتها تفعل. كل يوم ازداد يقينا في انها كافية جدا، بس يا ليتها تفعل. يعني اقصد انت في سلوكك الى الله اي حاجة ربنا شرعها لك انت محتاجها، فانت بتبص لها على انها ايه، فرض عليك. زي واحد النهاردة مثلا نفسه يبقى دكتور مشهور في التخصص الفلاني، هو هيقول بقى قول لي الاسينشالز يعني الضروريات، هيقول لا قول لي الضروريات وقول لي ايه الفنيات، انا مش عايز ابقى شخص عادي. الذي يريد ان يسلك الى الله ما عندوش الايه اللي درجات الاحكام التكليفيه اللي حاضره عند غيره، على طول هو عنده درجه واحده الاحسن، الدرجه دي اللي حاضره عنده بس. الصحابه كانوا كده، اي العمل احب، اي الصدقه في افضل، على طول ما فيش في دماغه بقى هو بيحب الصدقه، ما عندوش بقى الصدقه دي على الاستحباب ولا على ايه ولا على الوجوب. ماشي؟ زي ما قلت هذا انما يصار اليه عند التعارض. ماشي؟ يصار اليه في حالات خاصه عند اصدار الاحكام. انما المؤمن شغله حاجتين، امر نهى، احب ابغض، فاهمني؟ امر بقى على الوجوب على الاستحباب، ده زي ما قلنا دي احكام العلماء بيحتاجوها في حالات عند التعارض، عشان ادراك قدر اشياء معينه وعدم الاستهانه بيها. انما العلماء ما صاروش اليه عشان خاطر يتهاون بحاجه ويتقال عليها مستحب، ولا لا يتورع عن حاجه ويتقال عليها مكروهه. احنا مش هنقول برضو زي الوعاظ ولا القصاص اللي بيقول لك مش عارف الاحكام، ولا العلم ده باقي بس يفهم على اصله. لان انا قلت قبل كده ان المفروض التفقه يبقى معراج لمزيد من التمسك، ما يبقاش سبب للايه للتفلت. انما يخشى الله من عباده العلماء، كل ما يستمع العلم يزداد الخشية تزداد. انما لما علمه يزداد وهو تفلته يزداد بئس العلم، ان هو بال عليه. بالعكس هو لما علم ادرك قدر الحاجات اللي بيقول اللي غيره بيقول عليها ايه مستحبات، وكبر دماغك عليه على مقام الله في قلبه، حتى لم يعد يطيق ان يفرط في مثل تلك الاشياء التي يعدها البعض مستحبات، ولا تطوعه نفسه ان يقع في تلك الاشياء التي تسميها البعض مكروهات. هي القصه كده. والا عشان كده انت لازم تكون عندك مونيتورنج، او يعني كونتينوس مونيتورنج، يعني انت طول الوقت بتقيم نفسك. واضح؟ انت طول الوقت بتقيس كده، بتجس النبض. لو لقيت ان انت العلم ده والتفقه بياخدك لمزيد من التفلت، خطر، انت في حاجه غلط، انت في حاجه غلط. انما لو هو بياخدك لمزيد من الايه؟ من التنسك، ومش لازم التنسك حتى الظاهر بس، تنسك الباطن، زياده مساحه محبه الرب وخشيه الرب والرجاء، فاهم كده؟ لان ربنا حتى لما فاضل بين الناس وبين العلماء قال انما يخشى. يعني العلم يبان فين؟ في خشيه. وده اللي بنأكد عليه دايما، اتق المحارم تكن ايه؟ اعبد الناس. العلماء مش الفرق بينهم وبين الناس العاديين اللي عندهم علم، مش فرق بينهم وبين الناس العاديين ان هم ناس بقى بيقعدوا ومش عارف يقفوا وبيعملوا الحاجات دي بس، لا، ما عادي دي لازم يعملوها. الفرق الاكبر في ايه؟ في خشيه. ولذلك لما تجد ان واحد مش بيخشى ربنا، مش فارق عنه، ما بيعظمش الحرمات، تخاف منه. مش ممكن يكون صاحب علم، مش ممكن يكون عنده علم. ان هما الكلام ده مش في الشكل الظاهر، صح؟ مش في الشكل الظاهر، انما عذر يعني لما يكون بقى شيخ ولا متصدر ولا كلام ده كله وعمال يواقع مناكير على العلن والناس كلها عارفاها وشايفاها وبيقولها وبيطرعش منها وكده بيعمل كده ويقول لك الناس اللي ما تفهمش، مش ممكن ده يكون عنده علم نافع، مش ممكن يكون عنده علم نافع. ان اول حاجه يورثه اياها العلم النافع ايه؟ ان خشيته ايه؟ ممكن في الظاهر مش فارق، فاهمني؟ زي بنقف في الصف مع بعض وشويه الطاعات بتوعي على قد شويه الطاعات ايه؟ بتوعك، بس مساحه الخشيه اللي تكون هنا لازم تبقى ايه؟ لا اخاف من ربنا. لا، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا، مش هو ده المقياس. المهم الحل هنا ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ان الذين يخشون. طيب والخشيه كما هو معروف هي عباره عن خوف مع علم انشا ايه؟ حبا وتعظيم. شفت بقى؟ يبقى هو خوف، الخوف ده ايه؟ عن علم انشا، نتوقع انه انشا تعظيم، لا انشا حبا وايه؟ وتعظيم. ده اللي يخشى. والركن في الخشيه العلم، الركن في الخشيه الايه؟ اللي يميزها قوي عن الخوف انها ايه؟ علم مع علم، خوف ناشئ عن علم، خوف ناشئ عن علم. طيب وزي ما قلت قبل كده مش لازم الانسان حد يقول لي طب خوف ناشئ عن علم، طب هو علم من رحمه الله وعلم من كرم الله وعلم، طب يخاف ليه؟ ما احنا قلنا الخوف خوفين، في خوف الفوت وخوف المقت. خوف الايه؟ الفوت وخوف الايه؟ المقت. انت في دماغك بس خوف الايه؟ المقت. لا، المقت اللي هو هيعمل فيا ويعمل فيا ويعمل فيا ويعمل فيا ويعمل فيا وهو قوي. لا، في خوف الايه؟ الفوت، ان تفوتك ولايته، تفوتك رحمته، يفوتك اكرامه، يفوتك ما يعد الاولياء، يفوتك انك ترى وجهه الكريم في الجنه، يفوتك نصرته، يفوتك طاعته، ما تيسرش الطاعه. ولذلك لما بيزداد علم المرء مساحه خوف الفوت هي اللي بتزيد عنده، لانه خوف متعلق بالرجاء والمحبه، وخوف الفوت ده متعلق اكثر بالرهبه. خلاص، فتلاقيه هو مساحه خوف الفوت تزيد عنده. انما عذرا بقى الجدع اللي هو علمه قليل، الخوف اللي عنده يبقى خوف ايه بس؟ مقت. اخره خوف مقت، اخره خوف ايه؟ مقت. فهمت ازاي العلم يزود الخوف؟ ازاي يزود الخشيه؟ لانه هيزود الخشيه من زاويه الايه؟ الفوت، ومن زاويه المقت. وخد بالك ان خوف الفوت ده، النوع ده من الخوف بيزكي جدا خوف المقت. لان انت لما تحبه قوي وتشتاق اليه قوي وترجوه قوي وتتعلق بيه قوي وتعرف قدره قوي، تبقى عزيز عليك قوي انه يمقتك، صح؟ يبقى خوفك من المقت ايه؟ اشد. ولذلك خوف الفوت، خوف الفوت يزود خوف الايه؟ المقت. ان انت مش قادر تستحمل انه يبقاش راضي، خايف ان هو يطردك من رحمته، بقيت خوف المقت يزداد. طيب انما هنا ربنا سبحانه وبحمده يقول ان الذين يخشون، وخد بالك بقى دي حاله، هنتكلم عن ايه؟ عن حاله. لان ما فيش حد مننا تزعلش مني يعني ما بيصدرش منه موقف خشي. ولذلك حتى العلماء كانوا يقولوا عن عبادات القلوب دي يقولوا ايه؟ مقامات. يقولوا ايه؟ مقامات، لانها تقيم في القلب. خد بالك، بيقول لك مقام الخشي ليه؟ عشان بيعمل ايه؟ بيقيم في القلب. ولذلك ان الذين يخشون دي ايه؟ دي مش اعمال، دي ايه؟ احوال. ماشي؟ فضلا بقى عن انها تبقى مزاعم واقوال، ده هي مش مزاعم واقوال ولا هي مجرد اعمال مره جت وعدت، دي ايه؟ احوال، حاله. يخشون، يخشون مين؟ احنا توقعنا يخشون ربهم تبقى يعني هنا ايه؟ ان الذين يخشون ايه؟ الله وكده. يخشون ايه؟ برضه قلنا بعد في الربوبيه بعد الايه؟ العظمه. والعظمه دي لما تشوف ان العظمه معاها نعمه يبقى هنا الخشيه فيها ايه؟ خشيه الفوت وخشيه الايه؟ المقت. ربوبيه، حضر عندهم الربوبيه. يخشونه حياء منه. فحضر عندهم بعد النعمه وبعد الايه؟ العظمه. ان الذين يخشون رب، أتبعهم بالغيب. هي دي بقى، هي دي بقى الكلمة المحورية، هنا مربط الفرس لصح التعبير. هي دي بقى، ده المقياس. مش المقياس ما يحصل أمام الناس، ليس المقياس ما يحصل إيه؟ أمام الناس، إنما المقياس ذاك الذي يحصل في السر في الغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني إيه بالغيب؟ العلماء يقول لك المعنى المتبادر للذهن يخشون ربهم بالغيب يعني في حال الغيب، يبقى الغيب ده بيصف إيه؟ يصفهم هم إن حالتهم حالة إيه؟ غيب، غيبين عن أعين الناس. يبقى يخشون ربهم بالغيب يعني في الغيب، في حالة الغيب عن الناس. الناس تانية يقول لك لا، يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم وما رأوا، هم يخشوا وما إيه؟ رأوا. إذن الخشية هنا تبقى مطلوبة فين؟ في الغيب وفي الشهادة، صح؟ عام. يخشون ربهم، يخشون ربهم بالغيب يعني وهم مش شايفينه بس بيعملوا ايه؟ بيخشوا. زي انت مراتك تقول لك ايه؟ انت موجود زي مش موجود، يعني انا كده كده هتقي ربنا في وجودك وعدم وجودك، انت عندي موجود زي مش موجود، مش فرق يعني، خد بالك. انت حضرت غبت، انت ايه؟ هي كده كده هتتقي ربنا. ولذلك خد بالك الوصف ده توصف به الصالحات في القرآن، اتوصف بانهن ايه؟ حافظات للغيب، خد بالك، اتوصفوا بالوصف ده. وطبعا ربنا سبحانه وبحمده بيقول ايه؟ بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات. في قوامة انت قيم عليه، تمام، القوامة دي معروف، بس في نقطة مهمة جدا، مهمة جدا بقى في القوامة دي، هو بيقول لها ان هو قوام عليك بس انت في حاجة مهمة لازم تتحل بيها. فالصالحات ما لهم؟ قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة كده، ولذلك قانتة يعني مطيعة، مطيعة لله ومطيعة لزوجها، خلاص. ولذلك كنت أقول أهم نقطتين يشغلوك في الست دول، حاضرين في الست تغاضى عن كل حاجة تاني أو عن حاجات كتير تاني، مش حاضرين في الست ولا ليها أي لازم، ولو كانت بنت شيخ المشايخ، إنها قانتات. ولذلك لما يجي حد من الشباب يكلمني اقول له اكتر حاجه تهمك في المراه قنوتها، مش تروح انا معايا الشهادات والاجازات والحوارات وفي مش عارفه بنت مين، لا، قنوتها، قنوتها لربها وقنوتها لزوجها. طب انا ما اتجوزتهاش لاهلها، شوفها كيف هي مع والدها لوليها، قانتات. وصف توصفت به ام السيده مريم النهارده، صح يا مريم؟ ايه قنوتي لرب، فهي قانتة لله يعني خاضعة لله سبحانه وبحمده، طيعة لله، مطيعة لله. أهم حاجة في الست أنها تكون مطيعة لله، اللي تحفظ حق الله تحفظ أي حق تاني، تجدها كده محافظة على صلاتها، متناسكة ذكر ربنا، أهم حاجة في الست. قلنا قبل كده ربنا أمر سيدنا محمد أنه يراجع السيدة حفصة، وأرسل له سيدنا جبريل وقال له أن الله يأمرك أن تراجع حفصة، ليه؟ صوام قوام قانتها. أكبر حاجة الست تأمن بها حياتها الزوجية مش إنها تحط برنامج مراقبة لجوزها على الموبايل، أه والله، ولا تفتح عينها ليه، ولا مش عارف تكتفه بالعيال، ولا مش عارف تطقطق ودانها مش عارف مين، لا، إنها تبقى قانتها، تبقى قانتها، فحتى لو فكر يطلقها ما يعرفش، أه والله. قانتات، فهي قانتها لربها وقانتها لمين؟ لوليها، وليها ده أبوها في البيت، لا هي فعلا طيعة صاحبة خلق حسن، مش بقى اللي عذر الناس في لفظ تجحر ولا تبقى يعني تفتح في أبوها ولا تفتح في أمها ولا مش عارف تعمل إيه، ولا اللي خلقها كده دي ما تنتظرش منها يبقى خلقها كويس معك، خاضعة. قانتات دي الصفة الأولى. الصفة الثانية حافظات للغيب بما إيه؟ تخشى الله، مش من النوع اللي بينتهك الحرمات. ولذلك من أسوأ الصفات في النساء انها تكون بتعمل حاجه من ورا ابوها، بتعمل حاجه من ورا اخوها، بتعمل حاجة من وراء جوزها، بتعمل حاجة من وراء أهلها، اللي ما بتصنش أمانتهم في الغيب. واضح؟ اللي هو أبوها موجود في البيت زي مش إيه؟ مش موجود. أبوها في البيت ما هتخرجش، طب مش في البيت برضو ما تخرجش، لا دي تخرج هو مش موجود، وموجود تعمل نفسها إيه؟ البيت بقى اللي تقر في بيتها وما تطلعش إلا على قبرها. دي حاجة مهمة جدا، حافظات للغيب، هي مؤتمنة، إنسانة مؤتمنة. الصفة الثانية المهمة جدا، ولذلك اللي بيفهم، اللي يعرف، يبقى اللي يبقى ليها سكة من وراء أهلها، دي هيبقى ليها سكة من وراها بعد كده. يعني اللي عرف يوصل لها من وراء أهلها يعرف إنه هيتوصل لها من وراها، لأنها فتحت الباب إن حد يوصل لها من وراء أهلها، فالباب ده ما هيتفلش معاك، هيتوصل لها برضو من وراك. ايوه اقول لها ما هيتوصل لها، هي فتحت الباب، انها مش حافظات للايه؟ للغيب. من اهم الصفات في المرأة. طيب يبقى قلنا في الغيب دلوقتي يخشون ربهم بالغيب، اما في ايه؟ في الغيب، في بالغيب يعني في ايه؟ في حالة الغيب، تمام؟ او يخشون ربهم وايه؟ وقد غاب عن اعينهم رؤيته، احنا مش شايفين، صح؟ هو اكبر شهادة سبحانه وبحمد، هو اكبر شهادة، ما هو تأكيد طبعا، يعني اكتر حاجة متيقنين في وجودها وجوده، اكتر من يقيننا في وجودنا في السماء. هو انا ممكن اشك ان انا موجود، بس مش اشك ان ربنا موجود، خلاص؟ فيقين، لكن انت مش ايه؟ انت ايه؟ لا ترى. فهو بالنسبة لك سبحانه وبحمد ايه؟ من الزاوية دي غايب، من الزاوية دي غايب، فانت تخشاه رغم انك ايه؟ لا ترى، وانت في ملكه، في ملكه، في ملكه، تفهم؟ في ملكه، انت مستحضر انك مش غايب عن رقابته، لانك فين؟ انت رحت ملك حد تاني؟ انت بره ممتلكاته، بره سيطرته. هو حاشا سبحانه حاطط كاميرات في محافظه بني سويف، مش حاطه في محافظه القاهره مثلا، يعني حاشا حتى يحتاج لكاميرات؟ خد بالك انت؟ لا، انت فين؟ في ملكه. اذا انت تحت ايه؟ رقابته، طالما في ملكه، صح؟ هتغيب عنه فين؟ هتغيب عنه فين يا ابن الناس؟ يقول لك هروح حتة كده صغيرة، ده ليه الملك والملكوت. هتروح فين؟ مجرد بس ايمانك بانه ملك، وان انت في ملكه، وان انت واحد من ممتلكاته، يخليك تراقبه، صح؟ ما انت هتروح فين؟ فبالنسبة لك في تعاملك معاه مش فارق الناس حاضرين ولا مش ايه؟ مش حاضرين، لان هو حاضر بعلمه ورقابته، صح؟ شهيد. فلو انت فهمت الكلام ده بجد، مجرد بس انك عرفت انه ملك، يخليك تقول ايه؟ والله لا فرق الناس ولا مش الايه؟ ولا مش الناس. يعني الناس انا استخبى من الناس، بس انا، ولذلك سبحان الله ربنا يقول ايه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ايه؟ معهم بعلمه واحاطه اذا بيتنا على ارض من القبر. دي بس مجرد ان انت تعرف انه ملك، خلص الكلام. يبقى ده معنى تاني، يخشون ربهم بالغيب، وده هيبقى اشمل، ده هيبقى ايه؟ اشمل، ان انت بتخشى ربك رغم انك لا ترى، تخشاه رغم انك ايه؟ لا ترى، شايفه بس تخشى، تمام؟ انك مؤمن انك ان لم تكن ترى فانه يراك، انت مؤمن بجد، انت مؤمن ان انت مراقب في كل لحظه. حته غيب وشهاده دي عند مين؟ عندنا احنا، هو ما عندوش غيب وشهاده، صح؟ هو ما فيش حدود بتحد علمه، ولا حواجز بتوقف شهادته لشيء، مفيش حدود. فغيب الشهادة دي بالنسبة لنا وانت، انما هو بالنسبة له سبحانه وبحمده مفيش غيب وايه وشهادة، كله عنده ايه؟ شهادة. يعني كله شهادة، يعني كله عنده شهادة، فاهم؟ كله عنده شهادة، شهد كل شيء، ما يعزب عنه من مثقال ذرة. في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. مش حاجة ما يعزب عنه شيء، ما يغيب عنه شيء. واضح؟ مجرد انك تفهم دي بس. ولذلك بقى لما تيجي تبص في المعنى ده، ان الذين يخشون ربهم بالغيب، بص على المعنى ده اكمل من معنى الاولان، من معنى اللي يخشون ربهم في حاله الغيب عن اهل ليه الناس. ليه المشهد الثاني ده الناس ما حضرتش فيه اصلا، وهذا ما ينبغي ان يكون مشهد التوحيد، مشهد ان انت تحس في الكل انك واحد لواحد، انت واحد لواحد، والناس مش حاضرين، أن تفنى عن رؤية الناس كأنهم مش موجودين، والحواجز البشرية المصطنعة بين الغيب والشهادة بالنسبة لك مش حاضر. فهو مشهد توحيد أعلى، ما تبصروه يعني مشهد إخلاص عالي قوي، اللي الصوفية يقعدوا عليه الفناء ومش فناء والكلام ده، بس المصطلح الشرعي الجميل اللطيف الأكمل الإيه؟ الإخلاص. مشهد خلوص وتخلص، خلوص لله، خلوص لله، وتخلص من كل ما سوى الله، وتخليص للنفس من أي شيء يعرض له، خلوص تخلص تخليص. فتبقى أنت كده حاضر كده في الكون واحد لواحد، مش فارق بقى في الجامع ولا في الشارع، لا فارق مع الجلوات ولا خلوات، الدنيا واحد. فده معنى أعلى، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني رغم أنهم إيه؟ يعني يخشونه وهم لا يرونه، يخشونه وهم إيه؟ لا يرون. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. واحد ناس تانية من العلماء يقول لك إيه بقى؟ في معنى ثالث يقول لك إيه؟ يقول لك إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني يخشون ما توعدهم به ربهم مما غاب عن أعينهم. يبقى هنا الخشية انصرفت لإيه؟ للوعيد. يخشون ما توعدهم به ربه، اللي ربنا توعدك به النار، دي شهادة غيب. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ده شهادة دلوقتي
بالغيب.
ولذلك في رأيي إن المعاني دي تتعانق ولا تتعارك، تتعاضد ولا تتعارض، تتعانق ما بينها عشان يحصل أعلى صورة من الخشية. وفي سقفها يخشونه وهم لا يرون، ماشي؟ وتيجي بعد كده يخشونه في حالة الغيب، بعد كده يخشون ما توعدهم به مما غاب عن أعينهم من الإيه؟ من العقوبة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ولذلك هتيجي بقى تشوف كده من الحاجات الحاضرة جدا في مطلع سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ايه الغيب؟ ماشي. طب مش ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طب الذين يؤمنون بالغيب دول ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، لما هنيجي في اخر السورة هنلاقي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طب هنا تشرح الإيمانهم. لذلك علماء يقول لك يؤمنون بالغيب يعني إيه؟ يؤمنون بكل ما أخبر الله عنه مما غاب عن أعينه. يقول لك الله آمن الرسول وأنزل من ربه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، باقي من الإيمان يوم الآخر وإيه؟ والقدر خيره وشره، وإن ده المشتمل فيه، فيؤمنهم، لأن الإيمان يبنى على الإيمان بالغيب. لذلك اللي كان أكبر نكسة فكرية تعرضت لها البشرية، نكسة الماتيرياليزم، نكسة المادية، أكبر نكسة فكرية تعرضت لها البشرية وأكبر نكسة فكرية آذت البشرية، إنها خدتهم لحاجات لمغالطات منطقية. أنا مش شايفه مش سمعه مش هيبقى مش موجود، رغم إن هو موجود مؤمن بحاجات أصلا هو مش كده. إن عقل، فين العقل ده بقى إن شاء الله؟ فين الجاذبية؟ فين الكهرباء؟ فين الروح؟ فين اللي اسمها نفس؟ يعني فرويد مثلا يقول لهم إيجو سوبر إيجو الإد، مين يا عم الايجو والسوبر ايجو والإد ده؟ يقول لك الايجو ده اللي هو الشخص البارئ، والسوبر ايجو الشخص الحكيم، والإد ده اللي هو الشخص اللي مش عارف ايه، دي النفس كذا. فين بقى معلم الحاجات دي؟ نظرية قامت عليها دراسات وحوارات واشتغالات وكتب وابحاث وامراض وقصة طويلة. فين يا عم الحاجات دي؟ فاكبر نكسة بشرية تعرضت لها الانسانية، اكبر نكسة فكرية عذرا تعرضت لها البشرية او الانسانية، نكسة المادية، انتكاسة المادية. وانتكاسة المادية دي اول ما الفكر العافن ده انتشر، وده بقى اللي نقدر انتشر بالسيف، انتشر بالسلطة، الدول اللي تبنت الشيوعية وتبنت الاشتراكية خلاص افسحت المجال للكلام ده. اول ما الفكر العافن ده انتشر، اول حاجة عملها ايه؟ هدم الدين، هدم الايمان. سبحان الله، والله ده من وحي الشيطان. وإن الشياطين يوحون إليه لأوليائهم ليجادلوك. الشيطان أوحالهم بالفكرة دي، بدأوا يبثها في الناس وينشرها في الناس. لما بدأ يبثها في الناس وينشرها في الناس عمل إيه؟ ضرب الإيمان فين؟ في مقتل. لأن الإيمان بالأساس هو إيمان بالإيه؟ بالغيب. هو ضرب المسألة دي في مقتل. خلاص تيجي بقى تقول لي مؤمن ومش مؤمن ومش عارف إيه؟ خلاص ما هو ضرب لك الحتة دي. لأن بيقول إن أغلب الإيمان إيمان بالغيب. أغلب الإيمان إيمان بالإيه؟ بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. طب سؤال بقى، ماشي ممكن نقول كده الغيب ده هو ايه؟ يؤمنون بالغيب يعني بما أخبر الله عنه من الايه؟ من الغيب. يبقى هنا هل الغيب ده 1 2 3 4 ولا هو معنى؟ معنى، مش كل ما غاب ده معنى. يؤمنون يبقى في ايه؟ في حالة غيابي ما طولبوا بالإيمان عنه، بالإيمان به عن أعينه. ماشي، في حالة غياب ما طولبوا بالإيمان به عن إيه؟ عن أعينه. ولذلك دي لما تحصل في القلب يجي الاستسلام، لأن جزء من مشاكل الاستسلام إيه؟ إن الشخص إيه؟ أنا مش شايف قدام، مش شايف العقب، مش مؤمن، مش عارف إيه. إن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. ولذلك المعنى ده نفسه معنى ده تم التأكيد عليه كتير في القرآن الكريم، زي ما قلنا الآية بتاعت ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله، يعلم يعني ربنا ما يعرفش، حاشا سبحانه بحمد، يعني يعلم علم يحاسبكم عليه، يخرج هذا الأمر إلى عالم الشهادة، تمام، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا معنى مطلوبه، بس هنا تسمى إيه؟ يخافه بالغيب. ليه؟ شحب الخش، الخش حلو والخش أكمل وكلام من ده، مش يخشاه بالغيب، يعلم الله من يخشاه بالغيب. حاجة ظاهرة بنتكلم على مثال، فكفاية عليك الخوف. ولذلك يقول لك الخشية بالغيب رتبة والخوف بالغيب رتبة أقل منها، لأن الخوف بالغيب حاجة قدامك هي واضحة ظاهرة مش عارف ايه، ما فيهاش ايه كلام، حكم قدامك، تمام. والخوف بالغيب ده ما تيجي تبص عليه حكم قدامك في حاجة ظهر، إنما الخش مفهوم إيه؟ أكمل بكثير. يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. برضو في سورة الأنبياء بقى جمعنا الخش، يعني في سورة الأنبياء في الآية 49 ربنا بيقول ولقد أوحينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. ربنا قال لما قلت لك في الملك، الملك ده لما أنت تؤمن بالملك من زاوية العظمة والحكمة هياخدك للخوف والرهبة، ستتعبد بالخشية، والخشية دي هي التقوى، لازم تترجم تقوى، لأن الخشية ركن في التقوى، الخشية ركن في الايه؟ في التقوى. وربنا عرف التقوى بكده هو قال وذكرا للمتقين، هم مين؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ده من أصرح التعاريف للمتقين. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفهمتم له منكرون. طيب يبقى هنا ايه؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يبقى هنا يخشون ربهم زي ان الذين يخشون ربهم بالغيب، مين بقى الذين يخشون ربهم بالغيب؟ انا حبينا نعرف في سورة الملك ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، هم مين؟ وكأن ان المتقين لهم مغفرة واجر كبير. ربنا عرف المتقين قال للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. ولذلك خد بالك من المعنى ده، المتقي يخشى ربه بالغيب. ومن أكثر ما تكلمت عنه سورة البقرة تقوى، وطالبت سورة البقرة بالتقوى في فعل الطاعات وترك المنكرات. ولذلك يؤمنون بالغيب متضمنة لمعنى يخشون ربهم بالإيه؟ بالغيب. ده أعلى وده مرتبة أعلى. الذين يخشون ربهم بالغيب. كمان في سورة فاطر جابت نفس المعنى. ربنا بيقول إيه؟ بيقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب شاهد هنا ربنا بيقول إيه؟ بيقول إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الآية دي متعنقة مع الآية اللي ربنا ذكر فيها في سورة الأنبياء. لا سورة الأنبياء متعنقة مع آية الأنبياء. أقول لك إزاي؟ لأن سورة الأنبياء خد بالك من بعض مهم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يعني إنما يحدث الذكرى والتذكير عند المتقين. يعني آية الأنبياء بتقول إن المتقين هم أكثر الناس انتفاعا بالوحي بتذكير الوحي. تمام؟ فده المعنى. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. ذكرى لمن؟ الفرقان ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى لمن؟ للمتقين. يعني الفرقانية والضياء والذكر يحصل لمين؟ الفرقانية والضياء والذكر يحصل لمين؟ للمتقين. الذكر يحصل للمتقين. المتقين هم المنتفعين بالذكر اللي جاسين. الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة مشفقون. ركز. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. تمام؟ يبقى المتقي ده إرشاد لأن التحلي بالتقوى في سورة خشية الرب بالغيب والإشفاق من الساعة ده في حد ذاته أكبر معين للإنسان على أنه ينتفع بالتذكير الذي جاء في الوحي. ولذلك الكلام ده يتعانق مع اللي جاء صريحا في سورة فاطر لما ربنا قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. شوف بقى يمكن يتعانق مع المعنى اللي فات واللي قبله اللي جاء في سورة ياسين. ربنا يقول إيه؟ قل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يبقى دي من بركات، خد بالك بقى، من بركات انقداح الخشية في القلب. ماشي؟ انقداح زنادها في القلب إن الإنسان إيه؟ يبقى أكثر الناس انتفاعا بالإيه؟ بالذكر. ويقع الذكر من قلبه موقعه ويعمل في قلبه عمله. وده خلي بالك يفسر مشكلة هو احنا ليه ما بنتأثرش بالقرآن، ليه بنذكر بما بنتذكرش وبنوعظ بما بنتعظش وبننذر بما بننتذرش وبنزجر بما بننزجرش. ليه؟ وهي دي في سورة ياسين ربنا يقول سواء وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. لا ما فيهاش بالغيب. فالأعلى سيتذكر من يخشى. ماشي؟ مش دي. رفع فيها شيء بس مش دي بالظبط. هنجي لها بالمنطق كمان. ثقة. ربنا يقول إيه سبحانه وبحمده؟ يقول هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. في العدة يخشون ربهم يخشون ربهم يخشون ربهم. ماشي؟ يعلم الله من يخافه. هنا الموطن ده بالذات من خشي الرحمن. عشان السورة نفسها سورة وعيد. فلذلك يرد للعبد إن مع بعد العظمة والحكمة يحضر بعد النعمة والرحمة. مع بعد العظمة والحكمة يحضر بعد إيه؟ النعمة والرحمة. علشان الخوف ما يبقاش ترهيب يستجلب الترعيب ولا يبقى للترويع والتفزيع وإنما يبقى للتنبيه والتشجيع عشان لا يؤدي الخوف عكس لونه، وإنما يكون دافع نافعا دافعا رافعا نافعا دافعا رافعا. خلاص، خوف ينفع ويدفع ويرفع. لذلك هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يبقى هنا إيه اللي توعدون؟ وأزلفت الجنة للمتقين. وأزلفت الجنة لمين؟ هم دول. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من المتقين دول؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. طيب مين هم؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الخشية ركن في التقوى. الخشية ركن في الايه؟ في التقوى. واهم ترجمة للخشية، اهم ترجمة عملية للخشية هي ايه؟ التقوى. اللي ما يمكن اقدر اقول ان اللي ما بيتقيش ما بيخشاش. ماشي. اهم ترجمة عملية للايه؟ ومش اي خشية. التقوى مش اي خشية. اني خشية؟ خشية بالغيب. خشية بالغيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ودخلوها بسلام، ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شوف بقى اللي عده الله لأولئك الذين يخشون ربهم بالغيب. وخد بالك بقى ان ده هيبقى تفسير لهم مغفرة وأجر كبير. ايه الأجر الكبير ده؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء لقلب منيب. أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. خد بالك بقى لهم ما يشاءون فيها. أدخلوها بسلام. هتجيب الثلاث معاني بتوع الخشية اللي احنا كلمنا عنه في خشونا ربهم بالغيب. قلنا المعنى الأول الغيب والشهادة، تمام كده؟ فهم لا حريصين على السلامة قدام الناس زي ما حرصين على السلامة من الأثم في الغيبة عن الناس. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. طيب هم لو قلنا كانوا خايفين الخشية خشية الغيب ما غاب عنهم مما توعدهم الله به، تمام كده؟ ما غاب عنهم ما توعدهم الله به لهم ما يشاءون فيها. طيب لو معنى انهم يخشون الله، يخشونه رغم انه رغم انهم لا يرونه. ولدينا مزيد، رؤية وجه الله الكريم في الجنة. النبي فسرها بكده، فسرها بأن المزيد هو رؤية وجه الله الكريم في الايه؟ في الجنة. يبقى على معاني الخشية بالغيب ايه؟ أعد الله لهم، والجزاء من جنس العمل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني في معنى كريم يمكن الخشية الحتة بالغيب 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 بتيجي دايما فين؟ في الخشية. ما عاد تقريبا في موطن، في ثلاث مواطن. موطن الحافظات للغيب هو حفظ الأمانات في الغيب فيما يخص النساء، وموطن النصرة بالغيب في سورة الحديد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. دي مش خشية، هنا ايه؟ نصرة. يبقى في حفظ بالغيب ونصرة بالغيب. ماشي. الخوف داخل في الخشية، نفس العيلة. والتالتة بقى وما هو على الغيب بضنين، البلاغ. ماشي. يبقى ايه؟ يبقى البلاغ. البلاغ ان هو وما هو على الغيب بضنين، يعني الغيب الذي يذكر به ما بيه بيكتمش منه حال ولا ظن بحال ولا كذا، ويدخل في حافظات في حفظ الامان. تمام. يبقى اما الخشيه ومثال الخوف، ويبقى حاجتين تاني نتخسرهم في حاجتين، الامانات بالغيب وايه؟ والنصره بالغيب. طيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. هذا ما عده الله سبحانه بحمده له. لهم مغفره واجر كبير. لهم المغفره والمغفره مش ربنا يقول ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم حاجه خالصه لهم، أعد لهم. لهم مغفرة والتنكير للتعظيم هنا وللإطلاق. ما لك الإطلاق صغير كبير فوق تحت يجيب. ماشي. التنكير مش لازم يكون دايما للتحقير، إطلاق التنكير أحيانا لما يبقى في مقام زي كده يبقى للتعظيم، وبيبقى للإطلاق. الإطلاق يجيب أصغر قدر وأكبر إيه؟ قدر. لهم مغفرة يعني صغائر كبائر موبقات تجيب كل. لذلك سبحان الله يا جماعة لحظة خشية بالغيب ممكن تمسح كل حاجة. والله تمسح كل حاجة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عين بكت من خشية الله. عندك حتى المرأة البغي ده كان بالغيب صح؟ حتى سنة كده يعني ما حدش شايف ثلاثة الذين أوام المبيت ولا غار. دي فكرة لحظة خشية بالغيب تخلص كل حال. من أعظم بركات وثمرات الخشية بالغيب من أعظم ثمرتها غفران كل ما عداه وما خلاه يغفر به. ولذلك سبحان الله كان دي الحاجة اللي حضورها عند الإنسان مهم جدا. تقي المحارم تكن أعباد الناس. ما هو ده لحظات الخشية بالغيب دي بتعمل ايه في ذنوب الباقية؟ بتهدمها تهدمها فعلا بتأتي عليه. فلهم مغفرة وأجر كبير. برضو الأجر منكر بالتعظيم. ايه بقى الأجر ده؟ أجر كبير. طيب وهو أصلا عند أهل السنة أعظم أجر على الإطلاق هو ايه؟ أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم صح؟ ده أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم. فالجنة وما فيها من ايه؟ من رؤية وجه الله الكريم أو رؤية وجه الله الكريم تحديدا في الجنة. وبناء عليه لهم مغفرة وأجر كبير. أجر كبير سبحان الله. كنت دائما أقول طب دول يخشون ربهم يعني احنا منتظر إن الذين يخشون ربهم. طب هم احنا ننتظر إن بعد الكلام عن المطالبة بالخشية يكون في تحديد صح؟ يكون في وعيد وإن لم تخشوا هيحصل لكم ويحصل لكم ويحصل لكم. بس الله سبحانه وبحمده خد بالك بقى في المطالبة بالخشية رغب ما رهبش. رغب ما رهبش ليه؟ واضح الكلام؟ يعني كان في ترهيب حاضر قبل كده من أول السورة ما يجي نبص على أول سورة في ترهيب حاضر. بس ده في الآية اللي فيها صلب الكلام عن الخشية ترغيب مش ترهيب صح؟ ليه مش ترهيب؟ برضو انا بقول الكلام ده مهم اللي بنسميه في مشروع الانطاق الخطبه اللي هو انك تعرف ربك ايه المحفز اللي استعمله لو صح التعبير وتستعمله انت عشان نتعلم. احنا بقى نتعلم كل ما تقرب من اسلوب القران وطريقته والخطاب بتاعه. كنت مع احد الفضلاء امبارح كان يكلمني عن ايه المقال الاقناعي والحوار الاقناعي. اقناعي مين؟ انا في تصوري وانا بسمعه كده وبيقول عندنا مهارات الخطاب الاقناعي والحوار الاقناعي. قلت له مفيش حوار اقناعي زي القران الكريم. مفيش خطاب اقناعي زي القران الكريم. طلعها من القران اهلا وسهلا تمام ربنا يبارك فيه. يعني هو عنده جهد بس ايه لا الحته دي مهم. كلام في ما هو ده انت في كل ما تقرب من طريقه القران كل ما يبقى كلامك اعظم اثرا في الانسان لان ده كلام الرحمن محدش اعلم بخلقه منه سبحانه وبحمده. فان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره. ليه ترغيب؟ طب احنا عايزين مين يخشى؟ البعيد. البعيد اللي بيتجرأ. طيب اللي بيتجرأ ده بيتجرأ ليه؟ يعني عنده شهوة ولا شبهة؟ عنده شهوة في الغالب شهوة. طب اللي عنده شهوة ده عنده مشكلة. ايه المشكلة؟ الشبهة بتروح بايه؟ الشبهة بتروح بايه؟ بالعيل لو قاعد كده مع الدكتور حازم وتناقشنا وخلصنا خلص الموضوع صح كده؟ وتاني يوم هيبقى مختلف. انما الشبهة ما هي الشهوة دي الشبهة بتقدح في القوة العلمية تمام؟ بتوهم القوة العلمية. ودي أول ما إنسان يعلم بيحصل لها إيه؟ تمحي. إنما الشهوة بتعمل إيه؟ بتقدح في إيه؟ في القوة العملية. بتوهم القوة العملية يعني بتوهم الإرادة بتوهم العزيمة بتخلي الشخص ده يائس ومحبط ومش هيعرف يسيب اللي هو فيه ده ومكتئب والشيطان بيزيده اكتئاب على اكتئاب ويأس على يأس. ما تحاولش انت حاولت كتير انك تسيب الذنب بتاع الخلاط ده بس ما عرفتش. ما تحاولش انت طبعا كده الموضوع متمكن منك. اصل معلش انت ما هو اصلا مش محتاج احباط والشيطان بايه بيحبطه. مش الشيطان بس ده ممكن احنا ونحن ده نشعر نقول له ايه ده كده كده ما فيكش فايده امرح دماغ ما تغلبش نفسك ما زي كل مره. فاحنا نفسنا بنزيده ممكن يزيده احباط وهو اوريدي محبط يعني تمام يائس والشيطان بيحبطه. وهو أصلا مشكلته أنها حاجة هو ضعيف قدامها، مشكلته وهن الإرادة، ضعف العزيمة، الشهوة أوهنت القوة العملية اللي عنده. طب ده بقى اللي تم اللي هي واهنة عنده كده محتاج إيه؟ طب تخلينا نركز نتعمق أكتر، خلينا نغوص أكتر في أعماق نفس الشخص ده اللي هو إحنا برضه يعني ياسي مش عايزين بقى نتكلم في برج عني وبرئ نفسي وحوارات الحمضانة دي، عايزين نعوق نغوص أكتر في أعماقنا في المسألة دي. طب برضه هو ليه محبط؟ جرب وقع ماشي، انا في رايي ان ده الكبير، لا الموضوع كبير قوي، وخصوصا لما يستحضر الحاجات اللي قلناها في اول المحاضره اللي هو ايه اذا خلو محرم لا يدعوها ذنوب الخلوات اصل الانتكاسات، فهو حس ان عنده ذنب ايه يوه ده الدنيا خربانه. هو انت تفتكر انا اعرف اعمل حاجه؟ ده هو ده انا بحاول احافظ في الظاهر كده على بعض الطاعات يعني حفظا لماء وجه الناس الملتزمين والملتزمات وعشان ما حدش يشمت في الدين، بس هو من جواه انا ايه لا ربنا يغفر لي ده الواحد ده جواه بيبقى شيطان اغفر لي ازاي، ما انا حتى ما كسفتش منه، ما انا حتى ما استحيتش على دم، طب ما انا حتى ما لا 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 فيا اسم المغفره. لو عرف ان لحظه الخشيه اللي جايه ممكن تمسح له اللي عدى كله بيتشجع جدا، على عكس ما احنا متصورين ان لو عرف ان اتغفر له هايه هينام في الخط. لا مش ده، مش النوع ده اللي هينام في الخط، مش النوع بتاع ذنوب الخلوات اللي هينام في الخط، لا هو يائس اصلا، هو يائس. فلو عرف ان يتغفر له هايه هيتحرك بجد وكله هيتمسح، هيتمسح بجد والله. طب استنى بقى، هو راح للسهو ليه؟ راح للسهو ليه؟ نذكره باللذة الباقية بجد. يعني انا لما اسيب الكلام ده وكده اخش الجنة؟ شوف بقى اللي في اواخر النزاعات اللي هو ايه؟ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. جنتان بجد. يعني انا لو انا خفت كده من ربنا وقلت لا مش هعمل كده، ربنا يوريني دلوقتي كده اخش الجنة؟ تخش الجنة وتتعوض عن اللي فاتك ده كله. فشوف سبحان الله، ربنا بيوعده بحاجة من جنس اللي هيسيبه. ولذلك روح بقى للي في الفقاء عشان تشوف ايه اللي وعد بيه وازاي هو من جنس اللي هيسيبه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام. لأن أصلا المعاصي اللي بيعملها معكرة، حتى اللذات اللي هو عايشها مش سالمة، فيتقال له دخلوها بإيه؟ بسلام. ذلك يوم الإيه؟ خلود. إن هو هنا عارف إن اللذات دي مالها؟ منقطع منقطع منقطع. فخد بالك النقطتين اللي حاضرين في لذات الدنيا، إيه اللي حاضر في لذات الدنيا؟ إنها مكدرة فتقال له بسلام، وإنها مالها؟ منقطعة فتقال له إيه؟ طيب وفي حاجة ثالثة، انه مش كل ما يشاء يبلغ اللي في الدنيا حد، يعني هو عايز يزود يقدر يزود؟ ما يقدرش يزود. عايزه في كل وقت يعرف؟ ما يعرفش. تيجي التالتة، لهم ما يشاءون فيها. التلات حاجات اللي هي المفروض انها الحاجات الثغرات في لذات الدنيا، الاولى انها مكدرة، والثانية انها منقطعة، والثالثة ما يعرفش يحصل عليها، مش مرتبطه بمشيئته هو. في دايما اطراف تخلي الموضوع ايه، نسال الله العافيه، اللي عايز يبقى مش عارف مع واحده طول يقدر مش اللي هو يعني مش ايه مش بايده طول الوقت. فيتقال له بقى هتسيب فيه ودخلوها بالسلام، فيه ذلك يوم الخلود، فيه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد. فالشخص ده سيبك بقى من الشخص ده، الشخص ده هو انا وانت، هو اللي بيسمعني دلوقتي هو الشخص ده كده. احنا الحاجات اللي تعيننا على الانتقال ده، الانتقال من الحالة دي، استحضار المغفرة اللي بتنتظرك. والله والله هي حاجة عظيم، لان ربنا لو تذكره في الآية تقريبا بتاعت فاطر، ربنا قال إيه؟ قال في ياسين، قال فبشره بمغفرة، بشره والله يا بشر. يعني انت عارف الربص بقى، فاكر الراجل اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مش عارف اني فعلت الذنوب كلها فما تركت منها شيء، ما من حاجة ولا داجة الا اتيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ تقيم الصلاة، المهم مش حاجات كده. فايه؟ فقال له وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. الراوي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ عمل ايه؟ فايه؟ فلا يزال فما زال يكبر حتى توار، الله اكبر الله اكبر الله اكبر حتى توار. ازمه بشره، لا تسمح للشيطان. واتمنى ربنا ييسر كده ان شاء الله لما يصدر كتاب بالوحي ناحيه المجموعه الثالثه يكون بقى مقال اسقاط الاحباط، اسقاط الاحباط وبث النشاط، اسقاط الاحباط. شوف سبحان الله، يعني ما يراد اسقاط الاحباط، يراد اسقاط الاحباط، دي مشكلة كبيرة. هو يراد ان اسقاط الاحباط ده ما يحضرش، فبشره. ولذلك سبحان الله بتجد ان المذنبين المقصرين في نفس السياق ربنا ما يتوعدهمش، يوعدهم. طيب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ايه؟ ما تقنطوا من رحمة الله. طيب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يسر فيكم يسر يسر، دول اسرفوا ليت ايه؟ لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى رب واسلموا له. قالوا هناك من قبل أي شوف، يعني ان ربنا يعلم، هو اللي خلقهم ويعلم الشيطان يريد ذلك. فيجي هنا انت ما تبقى منتظر بقى الذنوب. ولذلك الخطاب الترهيبي فقط فيما يخص ذنوب الخلوات مش ايه؟ مش مطلوب. ومع تمام احترامي لبعض اخواننا الدعاء اللي يعودوا في الايات، انت احصل لك احصل يا عم، انا اصلا ما خربان، انت هتخربها على دماغي اكتر. هي مش ناقصة، انا كده كده ايه؟ محبط. انت بتخوفني من ايه؟ لازم امازيج من ايه؟ من ده وده. والاغلب يبقى فتح باب الايه؟ الامل. يلا خد محاولة، خد محاولة ان شاء الله، محاولة مش مشكلة. وقعت محاولة تانية، محاولة تالتة، محاولة رابعة، محاولة خمسة، استغيث بربك، انطرح على بابه، اعمل ودي ان شاء الله الدنيا تبقى احسن، هتتحقق. يعني لهم مغفرة واجر كبير. البعد الترغيبي ده شوف بقى ربنا ايه؟ سبحان الله يا جماعة، اقسم بالله ما في حد اعلم بالعبد من مولاه، فيش حد اعلم بالعبد من مولاه، فيش حد اعلم باللي يحتاجه منه سبحانه وبحمده، محدش اعلم بيه من مولاه، محدش يعني يعلم اعماق ما في نفسه مثل من خلقه سبحانه وبحمده. عشان كده يجي التأكيد على النقطه دي بعد شويه، محدش اعلم باعماق اعماق نفسه، محدش يعلم ايه بالظبط اللي معوقه وايه اللي بيحجزه وايه السبب اللي هو فيه. ولذلك احنا لما نحب نحل مشكلات البشريه ما نرغطش نفسنا كتير في الاطروحات الانسانية، لان ما حدش اعلم بمشكلاتهم بمظاهرها وظواهرها واسبابها واللي وراها وحجمها زي اللي خلقه. فكل ما انا لك بس انت شوف الخطاب ده وحلله كده وافهمه وعلله تمام، وانت هتطلع منه الحلول، فيا رب بيوجهك الحلول. فإن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. طيب خلص الكلام هنا بقى، زي ما بنقول لو اعتبرنا ان الايه دي كده هنا، يعني لما احنا نبص عليها هي الايه رقم كام؟ رقم 12 في السوره، اللي هي السوره اللي هي 30 ايه دي، هي رقم 12 فيها. فهتبص بقى تلاقي ان المعنى ده وكانه معنى مفصلي كده، مخدوم قدامه ومخدوم ايه؟ ورا، مخدوم في السياق وقدامه ورا. يعني مثلا بعدها تلاقي ربنا يقول ايه؟ يقول واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. يعني انت بقى الاجهاز على بعض الاشتباهات اللي تحصل في ايه؟ عند البعض. هو الغالب شهوة، بس في ناس عندهم شبهة، فيتقال لهم ايه؟ فيتقال لهم واسروا قولكم او اجهروا به، سواء اسررت او جهرت، السر والجهر ده بالنسبة لك انت. هو ما عندوش سر وجهر، ما عندوش سر وعلانية، كله عنده علانية، كله شهادة. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم، عليم بذات الصدور. وما تفهمش منها الترهيب بس، ما تفهمش منها بس فكرة ايه ربنا عليم، لا، هو عليم سبحانه وبحمده بذات بما في صدرك، مرضك، مشكلتك اللي عندك، السبب ايه؟ ده حظ ليه على انه يصدق مع الله، وحظ ليه انه لما ينطرح انا بزعل قوي من اللي هو برضه عارف يروح للدكتور ويتجمل. والله يروح للدكتور يقول له اخبارك ايه؟ انا بفضل الله صحتي بومب، على فكرة ما شاء الله ده انا بشيل مش عارف ايه، على فكرة ده انا كذا ده انا كذا، امال جاي لي ليه يا عم الحاج انت ما تروح بقى. في ناس فيها الكبر ده حتى لما ينطرح على باب ربنا، اه والله لما يبحث عن حل مشكلته في الوحي في الكبر ده برضه، مش عايز يقول يا عم تقول انت بتقعد هتتكبر كمان في دي، فسبحان الله تجد عجيب جدا فيجي على هيتكبر بقى. يا عم لا، ربك اعلم بمرضك منك، اسروا قولكم او اجهروا به، خليك مع ربنا بقى ايه صادق، امطرح على بابه لما تحب تدور على حل في الوحي، ما تقعدش ايه تتجمل ولا تتكبر. احنا الله بيشوف بعض الناس كده يقعد يكلمك يقول لك بص وانا عندي كذا اصلا بس الحمد لله والحمد لله والحمد لله. يا عم خلاص يعني احنا ما انت جاي هنا انت جاي تقول السي في بتاعك هشغلك يا رئيس جمهوريه، احنا خلاص خلينا حد نتكلم على قد الايه المشكله وايه والظاهر خلاص. فانه عليم بذات الصدور، فما ايه ما تقعدش بقى تشغل بالك بسر وتجهر بيهددك، هو ما تحديد. وفي برضه تذكير بمعنى ايه ان هو اعلم بمرضك منك واعلم بمشكلتك منك، لان العرب كانت تقول مثلا ذات الجنب على مرض، فذات الصدور ماشي تطلق على امراض الصدور، يعني الاشياء الملازمه للايه للصدور. وخد بالك مش ذات القلوب، طب مش المرض في القلب، في القلب ولا مش في القلب؟ المرض في القلب. ذات الصدور يعني الامراض اللي راحت حتى الفضاء الفسيح ده، ان القلب فضاء الافسح هو الصدر بذات الصدور، يعني اعلم بالامراض واثار الامراض ما ترتب على الامراض دي. انه عليم بذات الصدور، هذا الاستفهام التقريري، استفهام الايه تقريري، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خد بالك بقى، الا يعلم من خلق، هنا بقى من خلق، اما من خلق دي الا يعلم الذي خلق، كلام عن ربنا، يبقى من خلق بتعبر عن الخالق سبحانه، يبقى الا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير، يعني هو رب عظيم له ذلك الخلق العظيم. كيف نتصور ان الرب اللي له هذه القدره على الخلق ما يبقاش عنده قدره على العلم؟ الا يعلم من خلق. واما من خلق تبقى بتعبر عن مين؟ يبقى ممكن الا يعلم من خلق، يبقى هنا فاعل، الا يعلم الخالق تمام الذي خلق، وممكن الا يعلم من خلق تبقى مفعول، الا يعلم خلقه يعني الذين خلقهم وهو اللطيف الخبير. ماشي، تشوف بقى مع السياق الاثنين جايين، الا يعلم الخالق الرب الخالق اللطيف الخبير، ازاي تتصور انه ما يعلمش؟ انه قال انه عليم بذات الصدور من ناحيته هو سبحانه وبحمده، فمن ناحيه العبد الا يعلم الرب سبحانه وبحمده خلقه الذين خلقهم وهو اللطيف الخبير. هو لطيف، وان اللطيف ده وصف للايه للعلم، هنا صفه علم مش صفه نعمه او رحمه. اللطيف يعلم ما لطف وخفي ودق من الامور، ماشي. لطيف الخبير، قلنا اللطيف ده توسع ايه افقي، كم صغير كبير يعلم. طب خبير توسع ايه راسي، يعني العلم مش علم عادي، ده خبره، العلم خبره. يبقى عليم يبقى لطيف وخبير، ازاي يتصور انه ما يعلمش؟ طب ما يعلمش ايه؟ ما يعلمش ذنوبك اللي انت بتستخفي بيها، يعني واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، احذروا ده مش يعلم بس ترتيباتك اللي انت عملته، ده يعلم اللي جواك اللي انت بترتبه اللي انت بتدبره اصلا، هو يعلمه. عشان كده قال لك عليم بذات الايه الصدور. لذلك الانسان برضه استحضاره للعلم ده مهم، يعني استحضاره للملك مهم واستحضاره للعلم مهم. الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. كثير من الناس المنشغلين بالحاجات اللي هي دي بيبقى للاسف عشان ما بيعملوش، ما بيقضوش مصلحه. أمنتم من في السماء، يجي الترهيب بقى، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والله بجد والله الإنسان وهو يباشر معصية الخلوات دي، يعني آمن أن ربنا يخسف به الأرض. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما أمنتم من في السماء سبحانه الذي في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. أنت مستبعد الموضوع، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. أنت متخيل إيه؟ أنت تشك في قدرته ليه؟ أنت مش خايف ليه؟ إنه بكل شيء بصير. طيب خلاص ويقول لك هستنصر بحد، أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. طيب خلاص مش خايف من دي، طب رزقك، أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون يقولون مثلا هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأن واحد من مشاكل الشخص ده هو إيه؟ استبعاد الوعد ده. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فاستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بعد الترغيب، يبقى لذلك الشخص ده محتاج الترغيب الأول بعدين الايه؟ الترهيب. جاء الترهيب بكل صور الترهيب اللي حصل دي، قلنا اللي بعدها خدمها واللي قبلها خدمها. اللي قبلها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. بيده الملك وهو على كل شيء قدير، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هو ده محتاج الشخص ده يعرف حاجتين، العزة والمغفرة. محتاج الاثنين دول، محتاج يعرف انه يغفر له بس ان ربنا ايه؟ عزيز منيع الجناب قوي غالب. اذا امر بامر امضاه واذا قضى قضاء قضاه، لا مستكنه له، لا غالب، لا يعجزه شيء في ظلاف السماء. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزانتها الم ياتكم نذير. تبهيد والتهيئة دي كده ربنا بيكلمه. شوف ربنا بيكلمه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب بعد كده دخلنا على الخلق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ونروح لعذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يبقى أنت فين من النذير؟ شفت إزاي بيهيئ للحالة دي؟ شفت إزاي لما أنت تقرأ، لما تقرأ سورة الملك وأنت مركز على البعد ده، ألم يأتكم نذير؟ طيب قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع، سماع إيه؟ سماع تفهم، سماع تدبر، سماع استجابة، كنا نسمع أو نعقل. لكن كلمة نعقل تشب إن السماع ده أكثر سماع إيه؟ تدبر واستجابة. كنا نسمع يعني نستجيب نتدبر في عقبة الكلام ده، أو نعقل أنفسنا، نحجز أنفسنا، نوقف بقى ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بس متأخر. فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إلى النهاية. يبقى تقراها من الزاوية دي، تقراها من الزاوية دي تترد تحل لك المشكلة. لذلك سبحان الله، يمكن أنا وإحنا في صلاة العشاء جاء في دماغي إن أتكلم إن شاء الله عن الآية دي، لكن سبحان الله لما قلت طب يعني كنت ناوي أتكلم عن حاجة في آل عمران، بس سبحان الله لقيت الآيات بتاعة آل عمران سبحان الله متعلقة مع آية الملك جدا. شوف كده، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيدك الخير. والتأكيد على بعد إيه في الملك؟ على بعد النعمة وليه؟ والرحمة، إنه هو اللي يملك سبحانه وبحمده. إن أنت طالما في نعمة وفي رحمة في الملك يبقى أنت تروح تعمل إيه؟ الرجاء وليه؟ والرغبة، التوكل عليه، تعلق القلب بيه، هو اللي بيملك بس. محدش هيملكك، هو اللي بيستعمل مش الناس اللي بتستعمل، واللي بيستعملك يعني مش الناس اللي بتستعملك. ده البعد الاولاني، هو بعد الايه؟ بعد النعمه والرحمه اللي ياخدك لايه؟ للرجاء والرغبه، اللي ياخدك للتوكل عليه والاستعانه بيه، تمام؟ والافتقار اليه، ومحدش يملك الا هو، انت لا تملك ولا اي حد يملك. اذا كان صوره الملك اصلا زي ما قلنا كده بتتكلم عن ملك الله وملك ايه؟ غيره ده ما يملكش اي حاجه، اي حاجه. فهنا بيتقال لك ايه؟ تؤتي الملك من تشاء تنزل، يعني محدش يملك ايه؟ اوعى يجي في دماغك تؤتي الملك من تشاء اللي هو يخلي فلان ملك على البلد الفلانيه، مش كده بس. ملكيه اي شيء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ها؟ تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. قل الكلام ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده استعمله يا جماعه، صح؟ الايه دي في دعاء النبي قال في كده، لا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما، تأتيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. بعد الايه؟ النعمة والرحمة. النبي سيدنا النبي تأول منها دعاء، عشان بس الأولاد متأولوا أدعية ومش عارف ايه، ما تلاقيش دعاء مش ايه؟ ملوش علاقة بها. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. تولج الليل في النهار. يعني بعد شبه نروح بقى الوعد العظم. تولج الليل، تدخل الليل في الايه؟ في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، حي من الميت، ارض موات تطلع منها ايه؟ وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ده اختصار التدبير اللي حصل في الكون. العظمه في التدبير اللي حصل في الكون. يقول للخمسه دول، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، الليل والنهار واللي فيهم. تخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، دي كده اربعه. وترزق من تشاء بغير حساب. خمس شواهد للملك، اثار الملك. حد بيولج الليل في النهار وما يترتب عليه، حد يولج النهار في الليل ما يترتب عليه، حد يخرج الحي من الميت، حد يخرج الميت من الحي غيره، حد يرزق من يشاء بغير حساب غيره. هذا ملكه وحده سبحانه وبحمده، ملكه تملك، ملكه ملكي. في الآية اللي فاتت واضح جدا مالك الملك. ولذلك بعدها ربنا يقول ايه؟ لا يتخذ المؤمنون، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. انت بعد كده بقى تروح تولي الكافرين ليه؟ بعد العظمه اللي ربنا كلمك عنها دي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. كان من شويه الملك في بعد الايه؟ النعمه والرحمه. هنا الملك بقى في بعد الايه؟ العظمه والحكم، النعمه والرحمه وما وراءها من الرجاء والرغبه، تمام، والتوكل والسؤال والافتقار. وهنا العظمه والحكمه وما وراءها من ايه؟ الخوف والرحبه. واللي ينقدح يبقى ايه؟ خشيه. والخشيه دي اهم حاجه تظهر في سوره تقوى. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. عذر والى الله المصير، استغفر الله. ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اللي جايه بقى اللي واضح فيها، ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. لا نزال في البعد ده، انت هتصير الى الله. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ساعتها تتمنى أن تكون أبعد ما تكون عنه. ما أنت هنا خليك أبعد ما تكون عنه، ما أنت ابتعد هنا عشان يحصل الابتعاد ده هناك. تود لو أنها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه تاني، بس هنا بقى والله رؤوف بالإيه؟ بالعباد. لأن هناك جاء واحد خير وشر وبتاع، فربنا يفتح له باب الايه الامل برضه. انما ديك هناك. ولذلك سبحان الله ما حدش ليه حجه في موالي الكافرين، الى الله المصير، فتصير انت هم الى الله. ولذلك بعدها بقى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لهم مغفره. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. نفسي سبحان الله كأن الآيات دول هم اختصار سورة الايه الملك، بس في الزاوية انهي الزاوية المهمة اللي هي زاوية الايه العظمة دي في الجزء الاخير منها، زاوية النعمة قدام الزاويتين اللي احنا قلنا عليه خلاص. ولذلك التركيز على فكرة اللي قبلها قل ان تخفوا ما في صدوركم او ايه ما في صدوركم انه عليهم بذات الصدور او تبدوه يعلمه الله، القضية دي. ولذلك دي هتتعانق مع سورة الملك في انها تذكرك بالمعنى ده خلاص، تذكرك بالمعنى ده. طيب يعني كان تطوف طويل او النهارده، بس مهم جدا 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 مهم جدا بقى ان انت الكلام ده هو حاضر بالنسبه لك في ورد يومي عملي تذكر نفسك، وحاضر في الفاتحه الحمد لله رب العالمين ان الذين يخشون ربهم الرحمن الرحيم ما بعد الرحمه الرحمن الرحيم حاضر اهو ماشي، ارحمني رحمة تغني بها رحمة من سواك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لذلك سبحان الله شوف تيجي هنا الـ ربنا بايه اذا الترغيب برضه اهو الترغيب بالايه بالنعمه وبالرحمه، ويجي بعد كده الايه الترغيب مالك يوم الايه الدين. زي هنا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت ايه من سوء فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفر، يوم الدين يوم الحساب يوم الجزاء مالك يوم الدين. وقراءه ثانيه بتاعت مالك ايه مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الحل اهو. لذلك يا جماعه والله من اكبر الاسباب اللي تعصم الانسان من ذوب ان هو يبقى العبوديه استفراغ نفسه في العبوديه، اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عشان ما تبقاش ما يمشي من كمان عجهه من يمشي على الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك باختصار الآية دي عشان خاطر احنا يعني يبقى اكتمل انتفاعنا بيها ان شاء الله، نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله ان اخشى الله بالغيب او ان اخشى ربي بالغيب، ان اخشى ربي بالغيب بالمعنى اللي احنا اتكلمنا عنه. بعد كده تتدبر الكلام ده تفكرا في الحال وتفكرا في المال، تفكرا في حالك انت تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، تقيم نفسك بقى انت فين من الكلام ده، مواطن الخلل اللي عندك بالظبط انت خمس مستويات اللي عرضناها انت فين من الخمسه دول ماشي، تقيم انت تقيم نفسك في ضوء الكلام ده، تتفقد مواطن الخلل اللي موجود عندك، هل انت فعلا النوع ده اللي عندك مش عارف انت قدام الناس كذا ورا الناس كذا، شوف الحاجات دي تستعرض النوع ده من الصفات اللي حاضر وحضوره في الوحي. بعد كده تفكر في المآل، المآل الحسن والمآل السيء تحديدا وشهودا، تحدد المآلات بقى، المآلات قدامك اهي واضحه قدامك، حدد المآل شوف بقى انت فين قدامك. المآل الحسن اهو لهم مغفره واجر كبير على اللي شرحنا تمام، قدامك المآل السيء نسأل الله العافيه ربنا قال عنه قبل الآية نفسها في سورة الملك الحديث عن جهنم وما فيها، وبعدها لما ربنا تحدث قال أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، الحاجات دي تفكر فيها كويس انت تحددها وتشهدها، تحددها وتشهدها بقلبك دي المقال قدامك اهو، وتفتكر مثلا اللي حاصل مثلا في غيرها من الآيات تذكر المقال ده كويس قدام عينك، المقال اللي ربنا ذكره في سورة قاف، المقال الحسن والمقال السيء. في مثلا لما قلنا في سوره ال عمران ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه لما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وعملت مسلم فادعو انا بينها وبينه امدا بعيد، المعاهد دي لازم تفكر فيها بشكل كويس انت تشهدها تحددها وتشهدها عشان بقى الكلام يبقاش دغدغه مشاعر وبثر الخواطر. المفروض نتطهر ونتطور، نتطهر بقى اهو ربنا فتح لك باب المغفره ابن الناس، فعادي استغفر ربك بعد الاستغفار على طول. الاستغفار من ايه؟ خد بالك بقى خد بالك شوف سيدنا مين؟ سيدنا وحبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ يقول ايه في ادعيه ختام الصلاه اللي هو يعني ما قبل السلام من بعد السلام؟ يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني. وفي روايه ان النبي كان بيقول ده في دعاء الايه؟ في الاستفتاح في الاستفتاح خلاص؟ وطبعا خصوصا اللي هو في قيام الليل. دي حاضره ان انت ايه؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة هو جل أوله هو آخر علانيته وسرفة يعني استغفر خبرت استغفر على طول من القصة دي ماشي. طيب والتطوير بقى يبقى ايه التطوير انت ممكن تعمله تقوى بقى تفعيل التقوى بس معلش برضو انت محتاج بقى العلم بقى. العلم بقى طاعة سر تواجه بيها العلم بالله التفكر في استحضار الملك ازاي ملك ربنا تحديد خلاص دي انت محتاج تفعل التقوى شوية الخشم ما ده لا ده كده احنا بنقول على مستوى الايه يعني احنا بنقول المفروض بقى سبحان الله المسائل يعني كده ده تطويرا وتطويرا زي ما قلنا عشان برضو بقى عمليين اكتر انت حدد حاجة ما كنتش بتخشى ربنا فيها بالغيب من المستويات الخمسة اللي قلناها دي يعني حاول انت بقى عندك مستوى منسوب طاعات لوحدك اكتر مع الناس حاول ان انت الحاجات اللي تتورع ما تتورعش عنها مع نفسك دي تتورع عنها بالناس لا هتبقى اكثر تورع ان شاء الله عندك معصية سر ان شاء الله تجاهد وتكافح وتسأل ربك وتستخف بيه ممكن تدمر لك الدنيا تقتل عملك كلها لان التطور بتاع دي بعد كده نسأل الله العافية كانوا يدخلوا محارب لها انتهكوها تمام المهم يعني تبدأ تحدد حاجة وتاخد خطوة فيها في توبة خاصة منها طيب سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم تخيل للأدية المسألة دي كانت مهمة كانت حاضرة جدا في أدايته يعني كان مثلا في كان في مصح لا يجلس مجلسا قط إلا قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك شوف أول حاجة ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصفاتنا في الدعاء المعروف سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أيضا كان بأبي وأمي يدعي برضو بالأدعية اللي تقال في ختام الصلاة اللي هي إما قبل السلام من بعد السلام كان سيدنا النبي وبعض العلماء مثلا الشيخ ابن باز الشيخ الثاني كان يقول لك ايه يقول لك اللي من جنس الدعاء يتقال قبل السلام واللي من جنس الذكر يتقال بعد السلام يعني لهم راي في الكلام ده المهم يعني فالشاهد ايه يقول لك لا مش الدعاء بتاع الله اسالك في العافيه لا مش دي ده هي اللهم عالم الغيب والشهاده اللهم عالم الغيب والشهاده اللهم بعلمك الغيب صح اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده ويسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ويسألك القصد في الفقر والغنى ويسألك الرضا بعد القضاء ويسألك برد العيش بعد الموت ويسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لو ركزت في دي ويسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم مع أسألك خشية في الغيب والشهادة تعرف بتاع سورة الإيه قاف من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ولدينا مزيد عشان تعرف ان ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم كلها تاولات للايات واضحه وصريحه تمام فهنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم بابي امي صلى الله عليه وسلم فهنا الدعاء ده انت تفعل هو كده كده في الاوراد مش تخترع دعاء جديد هو حاضر اهو في الاوراد ذكر نفسك بيه ذكر نفسك بالدعاء بتاع يعني الصلاه كده فيها ثلاث مواطن تذكرنا الصلاه فيها اربع حاجات الصلاه فيها دعاء الاستفتاح فيها الفاتحه تذكرك بالمعنى ده فيها الدعاء بتاع اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي فيها الرابع الدعاء بتاع اللي هو ايه اغفر لي ذنوبي كلها دقه وجلها في السجود صح كده يبقى بالترتيب في الاستفتاح دعاء الاستفتاح وفي الفاتحه وفي السجود تمام كده وقبل السلام او بعده دعاء عندنا دعائين اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي والثاني اللي هو ايه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق طيب وعندك موطن كمان في اليوم مجالسك العاديه اللي بتقعدها ما حدش في اليوم يخلو من مجلس اللهم اغفر لنا من خشيتك وعندك كمان واحد سابع فين سورة الملك قبل النوم ده بقى حضور اصل الموضوع يستحق والله لو نعود له 200 ساعه يا اخو والله يستحق يعني ده انت بتفعيل الكلام ده مع استحضار اللي احنا بنقوله ده وتجديد معانيه على القلب كده ان شاء الله يعني نسال الله عز وجل ان يطهرنا ويطورنا وان يزكينا بالقران العظيم واللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. قل قبل هذا واستغفر الله لي ولكم وانتم خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.